المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة المباركة بإذن الله عز وجل، والبداية مع هذه الدروس العلمية الأسبوعية بإذن الله تبارك وتعالى. فباسمي وباسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية، ممثل بمركز الدعوة والإرشاد والمكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات في الخبر، بأسمائنا جميعا تفضل. نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي الداعي المعروف والمدرس بالحرمين الشريفين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجره وأن يعظم له الأجر والمثوبة، وأن يفتح عليه وأن يبارك في علمه وينفع به. فنرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له حقيقة إعطاء هذا الموعد وهذا الدرس الأسبوعي، وهذا أيها الأحبة من نعم الله عز وجل علينا في هذه المنطقة، أن يعطينا العلماء من أوقاتهم وخاصة موعدا أسبوعيا، فهذا يوجب علينا أن نهتبل هذه الفرصة ونغتنمها ونتواصى في الحضور والاستفادة، فعلينا أن نتعاون لإنجاح هذا الدرس، فنستفيد ونفيد ونتواصى. وأبشروا بالخير، فإن والله أجركم عظيم عند الله عز وجل، فنحن في غربة وفي آخر الأزمان، وأجر العامل في هذا الزمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كأجر 50 من الصحابة، فالواجب علينا أن نتواصى وأن نستفيد من العلماء المعاصرين وأن نتعاون في إنجاح مثل هذه الأعمال الدعوية العلمية، هذه الدروس الأسبوعية المباركة في أصول العلم، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وهي من نعم الله عز وجل علينا في هذه المنطقة، فرصة للشباب أن يشتغلوا بحلق العلم والدروس حتى يحصلوا الفائدة ويكونوا أنفسهم تكوينا صحيحا سليما على منهج سليم علمي صحيح على أيدي العلماء المعروفين. شكر الله لكم هذا الحضور الطيب الذي أثلج الصدور، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع الحاضرين وأن ينفع بهم، وأن يشكر لفضيلة شيخنا ويعظم له الأجر والمثوبة، وأن يبارك في علمه وعمره وعمله وذريته، إنه جواد كريم. يتفضل شيخنا مأجورا مشكورا بإذن الله عز وجل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الأول من برنامج أصول العلم بسنته 35,438,000، وهو كتاب خلاصة تعظيم العلم لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. وبين يدي قراءته أقدم بشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا مقاما حميدا ومنزلا كريما نجتمع فيه على العلم ونتواصى على الحق ونستلهم الله الرشد والصواب، فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر هذه النعمة وأن يديمها على بلادنا وأن يوفق ولاة الأمر فيها لما فيه خير الإسلام والمسلمين. ثم أثني بشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية لما لهم من يد حسنة في إقامة هذا البرنامج، ثم أثلث بشكر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاريات بالخبر مكتب هداية على ما لهم من سابقة حسنة وولاية كريمة في القيام على مناشط هذا البرنامج. ثم أختم بشكركم جميعا على اقتطاعكم وقتا من أوقاتكم لتتزودوا به بصيرة ترشدكم إلى ربكم سبحانه وتعالى، فإن معلم العلم ومتعلمه لا يريد من العلم إلا أن يكون موصلا له إلى الله وإلى دار كرامته في جنات النعيم، فإن العلم ميراث الرسالة، وإن الناهضين به من المعلمين والمتعلمين ينبغي أن يقتدوا بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم في المطلوب الأعظم وهو رضا الله ومحبته، وهو رضا الله ومحبته وولايته ونصره، وإنما يدرك ذلك بتحسين القصد وإشهاد العبد نفسه بأن المقام الذي يقوم فيه معلما أو متعلما هو مقام ينوب فيه في تبليغ الرسالة وحفظ الدين وإعزاز الملة وتقوية الأمة وتكبير سواد الخير وأهله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وألا يفسد قلوبنا وألا يحجبنا عنه بشهود الخلق، وأن يدلنا وإياكم إلى معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه والسعي في إصلاح نفوسنا وإصلاح الناس من بعدنا، والله ولي التوفيق.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف وفقه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعظم بالتوحيد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد. أما بعد، فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ، أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ، فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب، وجعل فيه الأنموذج من كل باب، ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار، ويترشحوا بعده إلى العمل والادكار. فأسأل الله لي ولهم لزوم معاقد التعظيم والفوز بجوامع فضله العظيم.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد، ثم ذكر أن ما بين يديك هو مأخوذ من كتاب آخر هو كتاب تعظيم العلم. استخلص منه مصنفه خلاصة اللفظ معدا لها بقصد الحفظ، فإن من أراد حفظ شيء قل له، فقلة الألفاظ معونة الحفاظ. وإذا أردت أن تحفظ شيئا وابتغيت ثبوته في نفسك فاحرص على أن يكون مقلل الألفاظ. ومن هذا الجنس هذه الخلاصة التي استخرجت للمنفعة المذكورة من الكتاب سابق الذكر، مكتفا فيها بلب اللباب أي خالص المقصود، وجعل فيه الأنموذج من كل باب أي المثال الدال عليه، ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار أي واضحا جليا، وشمس النهار مثال يضرب للوضوح والجلاء، فإن الشمس في النهار تكون بينة جلية واضحة للعيان، ويترشح بعده أي يترقوا بعده إلى العمل والادكار أي الانتفاع بما فيه من الذكرى، فأسأل الله لي ولهم لزوم معاقد التعظيم. ومعاقد التعظيم هي الأصول الجامعة المحققة عظمة العلم في القلب، الأصول الجامعة المحققة عظمة العلم في القلب.
نعم.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عبد محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم، أما بعد، فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله، فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم، فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه ووفدت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه. وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله تعالى لمح هذا المعنى فختم كتاب العلم من سننه المسمى بالمسند الجامع بباب في إعظام العلم. وأعوان شيء على الوصول إلى عظام العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه، وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب، فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع، فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه، يداك أوكت وفوك نفخ، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم.
ذكر المصنف وفقه الله مقدمة ثانية بعد المقدمة الأولى، والفرق بينهما أن المقدمة الأولى هي مقدمة المختصر المسمى خلاصة تعظيم العلم، والمقدمة الثانية هي مقدمة للكتاب الأصل وهو تعظيم العلم على وجه مختصر يحقق المراد من تقليل ألفاظها وهو تسهيل حفظها، فابتدأها كسابقتها بالبسملة ثم الحمدلة ثم ذكر الشهادتين قارنا الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وعلى آله وصحبه، ثم ذكر أن حظ العبد من العلم أي قدر ما يناله منه موقوف أي مرهون ومعلق بما يكون في قلبه من تعظيمه وإجلاله، فمن عظم العلم وأجله صلح أن يكون قلبه محلا للعلم، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه، فقوة إدراك القلب للعلم معلقة بإعظام متلقيه له، فإذا عظمه انتفع به واستقر في قلبه، وإذا لم يرفع إليه رأسا ولا عني به أساسا وتقاصرت هيبة العلم في قلبه تقاصر حظه من العلم حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. ثم ذكر أن من عظم العلم لاحت أنواره عليه ووفدت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه، فإنه إذا قوي تعظيم العلم في القلب قويت صلته به، فإنك إذا عظمت العلم تعظيما كليا لم يكن في قلبك حينئذ طلبة تلتمسها سواه لما ترى من عظيم منفعة العلم في العاجل والآجل. ثم ذكر أن أبا محمد الدارمي الحافظ صاحب السنن المعروفة بمسند الدارمي ختم كتاب العلم من سننه بباب في إعظام العلم للإشارة إلى هذا المعنى، وأنه على قدر ما يكون في قلبك من تعظيم العلم يكون حظك من حيازته والانتفاع به. فأمر ما يكون في قلبك من العلم قدرا وانتفاعا معلق بما يكون في قلبك من إعظام العلم وإجلاله. ثم ذكر أن أعون شيء على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله، أي أبلغ شيء ييسر لك الوصول إلى تعظيم العلم، هو معرفة معاقد تعظيمه، وفسرها بقوله: وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب. فهي أصول جامعة كل واحد منها سابلة توصل إلى تعظيم العلم، فإذا أخذت بهذه الأصول تكاثرت السبل التي يعرج فيها قلبك للوصول إلى العلم، فبزيادة تعظيم العلم في قلبك يزيد العلم فيه وتظهر منفعته. ثم قال قولا جامعا: فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع، فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه. فإن الله سبحانه وتعالى كريم، إذا أقبل العبد عليه أقبل الله عز وجل عليه إقبالا أعظم من إقبال العبد. فمن صدق في طلب العلم وألح على الله ووقف في بابه وسلك جادته الموصلة إليه وتغرغر قلبه بحلاوة تعظيمه، فإن الله عز وجل يفيض عليه بأنواع العلوم والمعارف، وييسر له سبلها، ويجعل له من القوة ما لم يكن له قبل في الحفظ والفهم. فإن قصر في ذلك رجع بالخيبة على نفسه، فإن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. والعبد إذا قصر في جناب الله فإن سوء العاقبة ترجع عليه، فحاله كما قال: فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه ذاك أوكتا وفوك نفخ. وهذا مثل يضرب لمن ألقى بنفسه إلى التهلكة، وهذا مثل يضرب لمن ألقى بنفسه إلى التهلكة ولم يأخذ عدة النجاة. وأصله أن رجلا أراد أن يعبر نهرا فالتمس قربة لينفخها ويستوي عليها، إذ كان لا يحسن السباحة، فعمد إلى قربة فملأها هواء حتى انتفخت، ثم ألقاها وألقى نفسه عليها يعبر النهر، ولم يكن قد أوثق قيدها فتسرب الهواء منها فذهبت في الماء ولم تستطع حمله فغرق في الماء، فصير يضرب مثلا: يداك أوكتا وفوك نفخ، أي أنت الذي نفخت تلك القربة وأوكيت رباطها، أي شددت رباطها فلم تحكمه، فأصابتك الهلكة بجنايتك على نفسك. ثم قال: ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم، أي إذا لم يقم العلم بحفظ، أي إذا لم يقم العبد بحفظ العلم وإكرامه وإجلاله فإن العلم لا يحفظ له كرامة. ومن حفظ العلم وأكرمه وأجله فإن العلم يورثه الكرامة.
نعم،
صلى الله عليه. قال وفقه الله: المعقد الأول تطهير وعاء العلم وهو القلب، وبحسب طهارة القلب يدخل يدخله العلم، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم، فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك، فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. من طهر قلبه فيه العلم حل، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الأول من معاقد تعظيم العلم، وترجم له بقوله: تطهير وعاء العلم، أي الإناء الذي يجعل فيه العلم. فإن لكل شيء وعاء يجعل فيه، وإن وعاء العلم القلب كما قال: وهو القلب. ثم قال: وبحسب طهارة القلب يدخله العلم، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم. فمدار مفتاح أخذ العلم طهارة وعائه الذي يجعل فيه وهو القلب. فإذا طهر الوعاء صلح أن يكون محلا للعلم. قال: فمن أراد حيازة العلم أي نيله وجمعه فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. فإن العلم لنفاسته وجلالته بمنزلة الجوهر اللطيف الذي يخدش فيه كل شيء، فلا يصلح حينئذ لحفظه إلا قلب نظيف خال مما يفسده وينجسه. ثم بين أن طهارة القلب ترجع إلى أصلين: أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. فالقلوب تتقذر وتتكدر بما يعلوها من نجاسة شهوة وشبهة، وتكون طاهرة إذا خلص القلب من هذه النجاسات. ثم قال: وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك، أي الذي يعلوك، فاستحي من نظر الله إلى قلبك، أي الذي في باطنك فلا يطلع عليه الناس، وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. ثم ذكر الداعي إلى الحرص على العناية بطهارة القلب، وهو أنه محل نظر الله من العبد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والعبد عادة يزين من نفسه ما تقع عليه أنظار الخلق، فإن أحدنا إذا لبس لباسا اعتنى أن يكون أعلاه مما يراه الخلق على أكمل وجه، وإن نقص قدر ما يتبطنه من الملابس التي تكون في الداخل، لأن الملابس الظاهرة للناس هي محل نظرهم. ومثل هذا وأعلى ينبغي أن تكون عنايته بطهارة قلبه وصلاح عمله، لأنه محل نظر الله منك. فمحل نظر الله من العبد شيئان: أحدهما قلبه، والآخر عمله. فكما يجتهد أحدنا لتزيين محل نظر الخلق منه، فإنه ينبغي أن يجتهد أكثر وأكثر في تزيين محل نظر الله منه، وهو عمله وقلبه. ثم قال: من طهر قلبه فيه العلم حل، أي نزل وتمكن، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل، أي تركه العلم وذهب منه. ثم ذكر كلاما نفيسا لسهل بن عبد الله التستري رحمه الله أنه قال حرام على قلب، أي ممنوع على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله، ومراده بالنور ما ينفع من العلم، فإنما ينفع من العلم هو بمنزلة النور الذي يضيء للمرء مسالك الهداية وسبل السلام، فيستدل العبد به على أنواع الطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يحصل هذا النور للقلب وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل، فكل شيء يكرهه الله إذا حل في القلب أنقص قدر العلم فيه، فمن يدب إلى قلبه حسد أو حقد أو غش أو دغل أو بدعة أو هوى أو حب علو في الأرض أو طلب رئاسة أو جاه أو غير ذلك من أنواع المفسدات للقلوب، فإنها إذا دخلت القلب ومازجته حجبت النور الذي يسري فيه، فليجتهد العبد في تطهير قلبه من هذه الواردات التي تعله وتمرضه وتمنع النور منه.
نعم
أحسن الله عليك. قال وفقه الله المعقد الثاني إخلاص النية فيه، إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروذي رحمه الله سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله بهذا ارتفع القوم، وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه، والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول، بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. الأول رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. الثاني رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دينهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. الثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع العمل بالعلم، ولقد كان السلف رحمهم الله يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم فيتورعون عن ادعائه لا أنهم لم يحققوه في قلوبهم. سئل الإمام أحمد هل طلبت العلم لله؟ فقال لله عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير، وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها دقيقها وجليلها سرها وعلنها، ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية. شدة معالجة النية، قال سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. بل قال سليمان الهاشمي رحمه الله ربما أحدث بحديث واحد ولي نية فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثاني من معاقد تعظيم العلم وهو إخلاص النية فيه، لأن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها، فلا يرتفع عند الله عمل ولا ينتفع به عامله حتى يكون خالصا لله عز وجل. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، واللفظ للبخاري. والإخلاص شرعا وإيش؟ حسن، هو تصفية القلب من إرادة غير الله. تصفية القلب من إرادة غير الله أي تخليص القلب من كل إرادة سوى إرادة الله، أي تخليص القلب من كل إرادة سوى إرادة الله. ثم ذكر أنه ما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله. ثم ذكر كلام أحمد لما ذكر له الصدق والإخلاص فقال: بهذا ارتفع القوم، أي نالوا المراتب العالية والدرجات السامية في الدنيا والآخرة بما كانوا عليه من إخلاص وصدق. والفرق بين الإخلاص والصدق أن الإخلاص توحيد المراد، أن الإخلاص توحيد المراد، والصدق توحيد الإرادة، أن الإخلاص توحيد المراد والصدق توحيد الإرادة، ذكره أبو عبد الله ابن القيم. وبيان معناه أن المخلص يوحد مراده الذي يتوجه إليه، أن المخلص يوحد مراده الذي يتوجه إليه، فهو يتوجه لله عز وجل وحده. والصادق يوحد إرادته، أي يجمع نفسه على ما يبتغيه من الله، أي يجمع نفسه على ما يبتغيه من الله. فالعبد إذا جعل قبلة قلبه إرادة الله سبحانه وتعالى موحدا مراده فيه صار مخلصا. فإذا وحد تلك الإرادة التي في قلبه وأبعد عنها ما ينازعها من الإرادات صار صادقا. ثم ذكر أن المرء إنما ينال العلم على قدر إخلاصه. ويؤثر عن ابن عباس عند ابن عساكر أنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وبسط هذه المقالة أن المرء يدرك العلم حفظا وفهما على قدر النية، أن المرء يدرك العلم حفظا وفهما على قدر النية. فمن كملت نيته كملت قوته في العلم، ومن ضعفت نيته ضعفت آلته في العلم. ثم ذكر أن الإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول بها تتحقق نية العلم للمتعلم. الأول: رفع الجهل عن النفس، فينوي العبد بطلب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه. فأنت تقدم إلى هذه المجالس ورأس ما تبتغيه أن ترفع الجهل عن نفسك لتعبد الله على بصيرة. فإن الله ابتلاك بأن جعلك في هذه الدنيا محلا للأمر والنهي بالعبادة، فلا نجاة لك من الابتلاء إلا بمعرفتك الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. والثاني: رفع الجهل عن الخلق، بأن تنوي جمع العلم لتجتهد في هداية الخلق بتعريفهم بما به فلاحهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. والثالث: إحياء العلم وحفظه من الضياع، أي إبقاء العلم حيا في الخلق وصيانته من الزوال. فإن العلم إذا حي في بلد بقي فيه الخير، وإذا مات في بلد ذهب منه الخير، ذكره ابن القيم رحمه الله. فإن العلم إذا حي في بلد بقي فيه الخير، وإذا مات في بلد ذهب منه الخير. والرابع: العمل بالعلم، فتنوي بطلب العلم أن تعمل بما تتعلم. ثم ذكر ما كان عليه السلف من شدة خوفهم من فوات الإخلاص في طلبهم العلم، فكانوا يتورعون عن ادعائه، لا أنهم لم يحققوه، فهم محققون له كما تشهد عليهم أحوالهم وأقوالهم، لكنهم كانوا يتورعون فيتخوفون على أنفسهم فواته. كما وقع الإمام أحمد لما سئل هل طلبت العلم لله، فقال لله عزيز، أي ادعاء هذه الدعوة أمر فيه مشقة، أي ادعاء هذه الدعوة أمر فيه مشقة. ثم قال ولكنه شيء حبب إلي فطلبته، أي وافق محبة في نفسي فطلبته، أي وافق محبة في نفسي فطلبته. وهذه حال أكثر الخلق، فإنهم يتوجهون إلى العلم لمحبته، فإنهم يتوجهون إلى العلم لمحبته، فإذا عرفوا حقيقة العلم وصلوا إلى الإخلاص فيه، فإذا عرفوا حقيقة العلم وصلوا إلى الإخلاص به. وهذا معنى قول مجاهد وجماعة طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن نطلبه لله، أي طلبناه محبة لما للعلم من أنس في النفس وبهجة في الروح، فلما عرف ملتمسه حقيقته وما لأهله من أجل عظيم عند الله إذا حسنت نياتهم فيه حققوا الإخلاص في طلبهم العلم. ثم ذكر أنه من ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير، ثم أرشد إلى شدة الحاجة إلى تفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في جميع الأعمال والأحوال والأقوال، وأن قوام صلاح العبد بوقوع أموره كلها على وجه الإخلاص لله عز وجل. ثم ذكر أن تفقد النية في الأعمال يدعو إليه الشدة التي يعانيها المخلصون في طلب الإخلاص، فإن طلب الإخلاص ليس أمرا يدعيه مدعيه، وإنما هو مكابدة ومشقة حتى تسلم نفسه فيه. قال الشافعي وسهل بن عبد الله التستري لا يعرف الرياء إلا المخلصون، لا يعرف الرياء إلا المخلصون، أي لا يكون على بصيرة كاملة بالرياء إلا المخلص المجتهد في حصول الإخلاص، إلا المخلص المجتهد في حصول الإخلاص، فهو يكابد مشقة وعناء في تخليص أعماله من النيات الفاسدة وأعظمها الرياء، فيطلعه ذلك على تحقيق الإخلاص في أعماله كلها. وذكر من كلام السلف مما يدل على شدة المكابدة في أمر النية قول سفيان الثوري ما عالجت شيئا، أي ما عانيت شيئا أغالبه، أي ما عانيت شيئا أغالبه أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. ووجه تقلبها أن النية محلها القلب، ولم يسمى القلب قلبا إلا تقلبه، أن النية محلها القلب ولم يسمى القلب قلبا إلا لتقلبه، فلما كانت النية موضوعة في القلب وهو يتقلب كالورقة التي تكفأها الريح فتقيمها تارة وتقلبها تارة، صارت هذه حال نياتنا، فتارة تستقيم إذا استقام القلب، فإذا سقط القلب سقطت نيته وتغيرت. ثم ذكر من كلام سليمان الهاشمي رحمه الله ما يدل على شدة الأمر، وأنه كان يقول ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، أي مقصد صالح، قال فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، أي إذا ذكرت بعضه تقلبت علي نيتي، فتارة يقلب تلك النية كثرة الجمع، وتارة يقلب تلك النية إرسال الدمع، وتارة يقلب تلك النية فصاحة اللسان، وتارة يقلب تلك النية مضاء الجنان، فما أن يمضي المرء في شيء من الخير إلا ويكابد مشقة فيما يطرأ على نيته من الفساد. قال فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، أي فإذا تحديث المرء بشيء من العلم لا يحتاج إلى نية في مبتدئه فقط، يصحح بها المرء قصده في إبلاغ العلم ونشر الخير، وإنما يحتاج إلى أن يراغم نيته بعد كل مرة تتغير فيها، فيكون نبيها مدركا أحوال النية وما يعرض لها من تغير، فإذا انقلبت أقامها على وجهها، فإذا انقلبت أقامها على وجهها، فلا يزال المرء في جهاد حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فالأمر كما قال الشافعي وسهل بن عبد الله فيما سبق: لا يعرف الرياء إلا المخلصون، أي لا يتمكن من تخليص نفسه من عوارض النية وأعظمها الرياء إلا المجاهدون في تحصيل الإخلاص. وأولئك المجاهدون إذا بصرت بأحوالهم في من مضى رأيت شيئا، إذا قارن المرء حالنا بحالهم تبين له البون الشاسع بين الطائفتين. ففي أخبار بعض من مضى من التابعين رحمهم الله تعالى أنه كان إذا مشى في طريق أمسك إحدى يديه بالأخرى، فكان يسأل عن ذلك فيقول: أخشى أن تنافق يدي، أي يخشى أن يقع منها شيء يتسلل إليها في العجب في مشيته أو الفرح بقوته أو النظر إلى ضربه في الأرض أو بسطة جسمه أو غير ذلك من الأحوال التي تغر المرء فتخرج به من القصد الحسن إلى القصد السيء. فكانوا رحمهم الله لشفوف نظرهم وسلامة نفوسهم وطهارة قلوبهم يفقهون من معاني الإخلاص ومواقع الفلاح فيه ما صار غيبا عن أحدنا، حتى صرنا نستمرئ مشاهد تفسد القلوب ونراها ضربا من الضروب السائغة، هي في حقيقتها ليست إلا حبالة من حبائل الشيطان. كأولئك الذين يكيلون المدح والثناء لأحد عند افتتاح محاضرة أو درس أو نحو ذلك، فإن هذا من حبائل الشيطان في إدخال الرياء له أو في إدخال الشر على قلوب الخلق بفتنتهم به. ولما كان السلف يعون هذا كانوا يمنعونه ولا يحبونه، ولما صار الناس يستمرئون هذا سموه تعريفا بشخصية المتحدث، والتعريف يكون بالأعمال لا بالأقوال، فكم من امرئ تعرفه الأقوال وتكذبه أعماله. وأما الأعمال فإنها الفرقان الصادق بين المحق والمبطل، فينبغي للمرء أن يتفطن إلى دقائق الإخلاص، فإن قوة صلتك بالله سبحانه وتعالى على حسب توجه قلبك إليه، وأنك لا تريد إلا منه ولا تريد من الخلق شيئا. وهذا أمر كما سبق لا يمكن أن يكسبه الإنسان في مقام أو ليلة أو شهر أو سنة، بل يحتاج إلى مكابدة في معالجة تصحيح نيته في أعماله كلها. نعم.
أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد الثالث جمع همة النفس عليه. تجمع الهمة على المطلوب بتفقد ثلاثة أمور: أولها الحرص على ما ينفع، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه. ثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله. ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال الجنيد رحمه الله: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. وإن مما يعلي الهمة ويسمو بالنفس اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين، فأبو عبد الله أحمد بن حنبل كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا. وقرأ الخطيب البغدادي رحمه الله صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري أو الحيري في ثلاثة مجالس.
الحيري
أحسن الله عليك. على إسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس، اثنان منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب، ومن المغرب إلى طلوع الفجر. وكان أبو محمد بن التبان أول ابتدائه يدرس الليل كله، فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الآنية العظيمة، ويتظاهر بالنوم، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. فكن رجلا رجله على الثرى ثابتة، وهامة همته فوق الثريا سامقة، ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فإن همة الصادق لا تشيب. كان أبو الوفاء بن عقيل أحد أذكياء العالم من فقهاء الحنابلة، ينشد وهو في الثمانين: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي، ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثالثة من معاقد تعظيم العلم، وهو جمع همة النفس عليه، فذكر أن الهمة تجمع على المطلوب أيا كان بتفقد ثلاثة أمور: الأول الحرص على ما ينفع، والثاني الاستعانة بالله في تحصيله، والثالث عدم العجز عن بلوغ البغية منه. فمن أراد تحصيل مطلوب معظم من أمر الدين أو الدنيا فإنه ينبغي أن يرعى هذه الأمور الثلاثة، وهي مجموعة في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، بكسر الجيم وتفتح. ثم ذكر قول الجنيدي رحمه الله: ما طلب أحد شيئا بجد والصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. ثم أتبعه بكلام ابن القيم في كتاب الفوائد أنه قال: إذا طلع نجم الهمة، أي بزغ وارتفع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة، وردفه قمر العزيمة، أي تبعه قمر العزيمة، أشرقت أرض القلب بنور ربها، أي حصل الخير للقلب. فإن مبتدأ الإرادة إذا قويت أن تكون همة، فإذا اجتمعت صارت عزيمة، ثم ظهر العمل عقبها، فيحصل الخير للقلب بما يعلوه من النور. ثم ذكر مما تعلو به الهمة وتسمو النفس، وهو اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين، فإن أبلغ وازع بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في إعلاء الهمة وتقوية النفس هو النظر في سير السلف الماضين. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لا أجد شيئا أنفع للطالب من إدمان النظر في سير السلف، انتهى كلامه. وذكر كلاما قريبا منه ابن مفلح في كتاب الفروع أن منفعة المتعلم بالعلم لا تكمل إلا بالنظر في سير السلف واستعمال أنواع الرقائق التي تلين القلب. ثم ذكر شواهد مما كانت عليه أحوال الأوائل في علو همتهم، وأن أبا عبد الله أحمد بن حنبل كان وهو في الصبا، أي في مبتدأ سن الشباب، ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه، أي تمسك بثيابه، وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبح، أي يصبر حتى يؤذن
الفجر أو يبين النور ويظهر الصباح. ثم ذكر من علو الهمة ما جرى للخطيب البغدادي أنه قرأ صحيح البخاري على شيخه إسماعيل الحيلي في 3 مجالس في المواعيد المذكورة، وأن أبا محمد ابن التبان كان أول ابتدائه يدرس الليل كله، أي يمضي الليل كله في إعادة ما تلقاه في ذلك اليوم، فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح أي الذي يستعين به على القراءة ويجعله تحت الجفنة وهي آنية عظيمة، ويتظاهر بالنوم أي يبدي لأمه أنه نام، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. ثم قال بعد ذكر أحوالهم: فكن رجلا رجله على الثرى أي الأرض ثابتة، وهامة همته فوق الثريا سامقة، والثريا نجم مرتفع، أي بأن تصير رجلك في الأرض وهمتك أعلى من نجم الثريا. ولا تكن شاب البدن أي في حال سنك معدودا في الشباب، أشيب الهمة أي عاجزا ضعيفا في باطن نفسك، فالأشيب هو من وخطه الشيب، فالأشيب هو من وخطه الشيب أي خالطه الشيب، ومخالطة الشيب مبتدأ ضعف الإنسان، فحذر من حال تعرض لكثير من الناس، وهي أن يكون أحدهم شاب البدن فهو معدود في الشباب لكنه في همته أشيب، أي يعد من المتكاسلين المتخاذلين عن إدراك ما ينفعهم. ثم قال: فإن همة الصادق لا تشيب، أي من كان صادقا في طلاب مقصوده فإنه وإن ضعف بدنه بقيت همته تحمله. فكم من امرئ تراه معدودا في من تقدمت به السن من أبناء 70 و80، ثم تجد له من قوة النفس وسمو الروح وعلوها والاجتهاد في تحصيل مقصوده ما لا تراه عند من هم أقوى منه عظما من الشبيبة الناشئين. وفي أخبار بعض الصالحين أنه خرج للعمرة فلما أداها وفرغ منها رجع إلى دار إقامته فلبس ثيابه واغتسل ثم رجع للصلاة، فلما فرغ من الصلاة في حضرة الحرم قام يطوف نفلا ووراءه ابنان له، فطاف 7 ثم جلس فصلى 2، ثم قام وقام يتبعانه فطاف 7 ثم رجع فصلى 2، ثم قام ليطوف 7 ثالثة هي 4 بعد 7 العمرة، فنهض أصغر ولديه سريعا بعده، فأمسكه أخوه الأكبر وقال: إن أبي يطوف بقلبه ونحن نطوف بأبداننا، فمهما جاريناه لم ندركه، وجلسا عن القيام معه. فانظر إلى صدق الحال التي كان فيها شاب البدن أشيب الهمة، وكان فيها أشيب البدن شاب الهمة. ثم ختم ببيتين شهيرين لأبي الوفاء بن عقيل أحد علماء الحنابلة، إذ قال: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم، أي حقيقة أمري أن بعض شعري تغير لونه، وأما همتي فإنها باقية. والصادقون في طلاب ما ينفعهم لا يقعدهم الشيب عن ابتغاء ما يرفعهم، بل حالهم كما قال ابن القيم: أسرع ما تكون الخيل في آخر الحلبة، أي أسرع ما تجتهد الخيل في الفوز إذا كانت في آخر السباق. فالصادقون وإن تقدمت أعمارهم لن تتناقص أعمالهم، وكم رأينا هذا في أحوال من انتصب للعلم فبقي على حاله التي عرف بها وربما زاد حتى توفاه الله عز وجل، لأن من كان صادق العزيمة مخلصا لله أمده الله سبحانه وتعالى بأنواع من القوى لا يجدها غيره ممن هو أقل منه سنا وأنشط بدنا.
نعم. قال المصنف وفقه الله: المعقد الرابع صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة. إن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منهما تتحقق به الخدمة، أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به. وما أحسن قول عياض اليحصبي في كتابه الإلماع: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبي. وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والعلم في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد:
فالعلم في السلف
أحسن عليك، فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الرابع من معاقد تعظيم العلم، وهو صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة، أي توجيه الهمة فيه إلى مطلوب عظيم وهو علم القرآن والسنة. فإن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منه ما تتحقق به الخدمة، أي شيء يعين على فهمهما كعلم العربية أو أصول الفقه ونحوهما، فيؤخذ من هذه العلوم ما تتحقق به خدمة الكتاب والسنة، أو أجنبي عنهما أي بعيد عنهما فلا يضر الجهل به. ثم ذكر قول عياض اليحصبي القاضي: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، واللاحب هو الواضح، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبه. فمرد العلم النافع إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن هذا هو علم السلف، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. فالعلم لا يحكم عليه بكثرة الهذر، فإن كلام السلف كان قليلا وفيه من أنواع العلوم ومدارك الفهوم ما يبسط به اللسان مدة في إيضاحه وبيانه وذكر ما يستفاد منه، فكان يجمع لهم في الكلام القليل المعنى الجليل لطهارة نفوسهم وحسن علومهم واجتماع كلمتهم وقوة صلتهم بربهم سبحانه وتعالى. ثم لما ضعفت هذه المعاني في من تأخر صار كلامهم كثيرا وعلمهم قليلا. وذكر مصدق ذلك في قول حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. وهما في الصدر الأول من هذه الأمة، فكيف الحال بعدهما؟ إلا ما أشار إليه ابن أبي العز في شرح الطحاوية بأن كلام المتقدمين قليل كثير البركة، وكلام المتأخرين كثير قليل البركة، فإذا قل الكلام ووجدت فيه البركة نفع، وإذا كثر الكلام وفقدت منه البركة لم ينفع. ولهذا تجد المرأة ربما يتلقى عن عالم كبير لا يذكر إلا كلاما قليلا، لكن يحدث له من النفع ما لا يحدث من تعليم غيره، لأن له من صدق النفس وطهارتها وكمال الإقبال على الله عز وجل ما يكون به مباركا، فينتفع به الناس أكثر من انتفاعهم بغيره ممن يطول العبارات.
نعم. أحسن الله عليك.
قال المصنف وفقه الله: المعقد الخامس سلوك الجادة الموصلة إليه. لكل مطلوب طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه. وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى بن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند، يقول فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنا، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: من أخذ بهما كان معظما للعلم، لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، فلا بد من حفظ. ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع الراجح، هو المتن الجامع للراجح، أي المعتمد عند أهل الفن. وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد الناصح، فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين، وأولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك، فصارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. أما الوصف الثاني فهو النصيحة، وتجمع معنيين اثنين: أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم، بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الخامس من معاقد تعظيم العلم، وهو سلوك الجادة الموصلة إليه. والجادة هي الطريق، سميت جادة لأن الناس يأخذون فيها ويسلكونها. واستفتح بيانه هذا المعقد بذكره أن كل مطلوب له طريق يوصل إليه، فإذا سلكت تلك الطريق وصل العبد إلى مطلوبه، وإذا لم يسلكها العبد تقاعد عن الوصول إلى مطلوبه. ثم بين أن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. فالزائغون عن جادة العلم تارة يضلون ويخرجون منه فلا ينالون مقصودهم، وتارة أخرى يصيبون فائدة قليلة مع تعب كثير. فمنفعة معرفة جادة العلم عظيمة، وعاقبة الجهل بها وخيمة. ثم ذكر أن طريق العلم جمعت ببيتين للزبيدي في ألفية السند، قال فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: أحدهما حفظ متن جامع للراجح، والمراد بالراجح المعتمد عند أهل ذلك الفن، فتعمد إلى متن معتد به جامع للمعتمد عند أهل الفن فتحفظه. والأمر الثاني أن تأخذه على مفيد ناصح، فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه، وذلك الشيخ يتصف بوصفين: أحدهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، أي بأن يكون ذا معرفة به، أي بأن يكون ذا معرفة به وقدرة على تعليمه، لأن الأصل في أخذ العلم التلقي عن الرجال، لأن الأصل في أخذ العلم التلقي عن الرجال، وهذه خصيصة اختص الله بها هذه الأمة. فمن خصائص الأمة الإسلامية أن العلم يؤخذ فيها بالتلقي عن أهله. فمن خصائص الأمة الإسلامية أن العلم يؤخذ فيها بالتلقي عن أهله. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، أي تتلقون العلم أخذا بالسماع المباشر عمن تلقاه كذلك. فلا يكون العلم ناجعا ولا ناجحا ولا نافعا إلا بأن يكون مأخوذا وفق هذا الأمر. فمن ظن أنه يأخذ العلم من الكتب فإنه لن يناله، وإن ولج الجمل سمى الخياط. فإن هذا شيء جعله الله من خصائص علم هذه الأمة، فالعلم فيها موروث غير مستأنف يأخذه الخالف عن السالف. وأطنب الشاطبي في مقدمات الموافقات في تقرير هذا الأصل وبيان سوء عاقبة العدول عنه، فإن المرء إذا بصر بأحوال من عدل عن هذا فصار يأخذ العلم عن الكتب، أو صار يأخذها عما صار عليه الناس بآخرة من تلك الأجهزة الجامدة في أنواع التواصل وغيرها بغير تلق عن أهل العلم، فإنه يرجع على نفسه بالضرر من الخلط على العلم والوقوع في شواذ الأقوال مع ضعف الديانة والجراءة على المدلهمات، توهما أنه بما اكتسبه من المعلومات صار فقيها. وسيبدو على فلتات من عدل عن هذا الطريق ما يشهد بجهله. ومن بالغ ما يصدق هذا المعنى أن أحدهم ممن غرته ثقافته وقلمه وعلمه وظن أنه بمجرد القراءة صار عالما كغيره من العلماء، كتب يوما ما مقالا طويلا يزري فيه على مصحف رآه مطبوعا في مجمع الملك فهد. وكيف أن مجمع الملك فهد يصدر مصحفا فيه مثل هذه الأغلاط، ثم ذكر أشياء زعم أنها أغلاط في المصحف، فنادى على نفسه بالجهل، لأن المصحف الذي زعم أن تلك أغلاط واقعة فيه هو مصحف طبع وفق رواية ورش، وهو لا يعرف من قراءة القرآن إلا المصحف الذي نشأ عليه في هذا البلد، فظن أن المصحف الذي وقع بيديه مصحف محرف وأن فيه أغلاطا، وإنما أوقعه في هذا ظنه أن علم قراءة القرآن يؤخذ من المصاحف، وهذا علم لا يؤخذ من المصاحف وإنما يؤخذ بالتلقي عن أهله، حتى قيل لا يؤخذ القرآن عن مصحف، يعني عن من أخذ القرآن من المصحف، فهذا لا يؤخذ عنه. وهذا شاهد لما ذكرت لك من أن من عدل عن طريق تلقي العلم عن أهله وقع في شواذ الأقوال والجراءة على الدين، وأخذ بشاذ الديانة المردود الذي يوقع في الشر والفتنة له ولغيره. ثم ذكر الوصف الثاني له، وهو أن يكون متصفا بالنصيحة، وهذه النصيحة تجمع معنيين: أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، أن يكون ممن غلبت عليه أحوال الطاعة وعرف بالخير والهداية، أما من عرف بالمجون والغواية والضلالة فهذا لا يؤخذ عنه. والآخر أن يكون عارفا بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم، أي مدركا صفة إيصال العلم للمتعلم، أي مدركا صفة إيصال العلم للمتعلم، فهو يبسط تارة لأحد ويوجز لأحد ويخاطب أحدا بمعنى ويخاطب آخر بمعنى، ويزيد هذا دراسة في كتاب وينقل هذا إلى كتاب أعلى بحسب ما يترشحون له وتكون له قواهم. فإذا حصل تلقي العلم بحفظ متن جامع للراجح
وتلقيه عن متصف بالأهلية ناصح له، فتلك جادة العلم التي توصلك إليه. وهذه الجادة وإن طالت موصلة للعلم، وغيرها وإن قصر لا يوصل للعلم. فمثلا مما يزينه الشيطان لبعضهم أن مما يؤخذ به العلم وتكون فقيها في سنة واحدة أن تجمع نفسك على فتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى الشيخ ابن باز وفتاوى الشيخ ابن عثيمين، فإنك إذا قرأتها ووعيت ما فيها صرت قادرا على الإفتاء، فلا تحتاج إلى الطلب الذي يقولون تحفظ متون وتفهم ونحو ذلك. هذا بعض الناس يفعله، يظن أنه يدرك العلم ولكنه لا يدرك العلم وإن حفظ تلك الفتاوى كاملة. لأن أصل الفتية إيش؟ الفتية ما هي؟ جواب متعلق بمسألة، يعني بحال، بنازلة. طيب إذا تغيرت هذه النازلة تتغير الفتوى ولا ما تتغير؟ تتغير الفتوى. فإذا لم تعي من العلم إلا الفتاوى المعلقة بأحوال صار ضررها وخيما، صار ضررها وخيما، بخلاف من تقررت في نفسه الأصول فإنه يحسن تخريج الفروع عليها. ولذلك من عكس طريق العلم انعكس فيه العلم، من عكس طريق العلم انعكس فيه العلم. وهذا قول جامع. فالذين يسلكون طرائق يستحسنونها يظنون أنها توصلهم إلى العلم بطريق أسرع ينعكس فيهم العلم، فيهم العلم، فيصيرون جهالا، تشهد بجهلهم أحوالهم التي يكونون عليها، كالذي ذكرت لكم في أمر الفتوى أو في غيره.
نعم،
أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد السادس رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: جمع العلوم ممدوح، من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. انتهى كلامه رحمه الله. وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين: أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله، والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أم أكثر. ومن طيار شعر الشناقطة قول أحدهم: وإن تريد تحصيل فن تممه، وعن سواه قبل الانتهاء مه. وفي ترادف العلوم المنعوجا: إن توأمان استبقا لن يخرجا، ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد السادس من معاقد تعظيم العلم، وهو رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. فإن أنواع العلم وفنونه كثيرة، ومن حسن تعظيم العلم أن تراعي مراتبها في الأخذ وأن تقدم الأهم فالمهم. وذكر قول ابن الجوزي: جمع العلوم ممدوح، وأنشد بيت ابن الوردي في قوله: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار، أي على حقائق العلوم. فالحر مطلع على الأسرار، أي على حقائق العلوم لمشاركته فيها. ثم ذكر كلام العلامة محمد بن مانع أنه قال: لا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، أي قدرة على إدراكه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة.
فإن من الناس من إذا فاته علم من العلوم عابه وانتقص قدره، فمثل تلك الحال تعيب صاحبها، لأن العلوم المختلفة منقولة في الأمة منثورة فيها، فالذي يتقن النحو ويزري على أصول الفقه أخطأ، لأن أصول الفقه علم آلي كعلم النحو، هو منقول في الأمة مبثوث في طبقاتها، فعين الرشد الحرص على هذا وهذا، ومن نادى عند إتقانه بعيب علم آخر فهو ينادي على نفسه بالجهل فيه. ثم قال: فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، أي بعقل، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا، يعني رجلا اسمه سهل، أتاني أن سهلا دم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ومعنى قلاها أبغضها، أي علوم من العلوم النافعة لو تلقاها سهل هذا لما أبغضها، ولكن الرضا بالجهل سهل، أي قناعة المرء بأن يجهل علما من العلوم ثم يزري على أهله هذا أمر سهل على نفوس الخلق. ثم ذكر أن رعاية فنون العلم تنفع باعتماد أصلين: أحدهما تقديم الأهم فالمهم، فيقدم المرء العلم الأهم ثم يتبعه بما دونه، وترتيب العلوم في درجات مرده إلى ما ذكره بقوله: مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله. فالمناط الذي يعلق به تقدير مراتب العلوم هو إقامة العبودية لله عز وجل، ولهذا جاء بعضهم إلى مالك وإلى أحمد أيضا في قصة أخرى، وكلاهما سأل سؤالا فكان جواب الإمامين أن قال: تعرف ما تقول إذا أصبحت وما تقول إذا أمسيت؟ فقال: لا. فقال: اذهب فتعلم هذا أولا ثم اسأل عما تسأل عنه، أي قدم معرفة ما يلزمك في العبودية لله ثم اطلب ما بعده. فالمبتدئ في العلم يقدم ما يتعلق بتصحيح اعتقاده بربه سبحانه وتعالى، ثم ما يتعلق بصلاته والطهارة لها، ثم ما يتبع ذلك من أنواع العلوم التي ينتفع بها. فمن الجهالة تأخير علوم نافعة وتقديم غيرها عليها. فها نحن تجد أحدنا يمضي وقتا في دراسة علوم متنوعة حتى يلج في دراسة العلوم الآلية كالنحو وأصول الفقه وقواعده، ولم يقرأ يوما كتابا في الأذكار، فهو لا يعرف الأذكار ولا يعرف أحكامها. فأنت تسأله إذا سافرت وجمعت بين الصلاتين كم مرة تذكر أذكار الصلاة؟ فيقول: أذكار الصلاة تسقط كما تسقط النافلة. فينادي على نفسه بالجهل أولا، ثم تسأله: لا، هذه تقال، كم تقال مرة؟ فيقول: إذن تقولها مرتين ما دامت تقال، لأن كل صلاة لها إيش؟ لها ذكر. والجواب: لا، تقولها مرة واحدة تنوي بها أذكار الصلاتين، ويسمى هذا عند الفقهاء تداخل العبادات. فانظر إلى هذه المسألة التي تمر بنا كثيرا، كم نحن نجهلها، وقس على هذا مسائل كثيرة تتعلق بالأذكار. والمقصود أن يكون مطلوبك من العلم معلقا بما يحقق لك العبودية التامة عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأصل الآخر، وهو أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، وهذه هي جادة أهل العلم، فيتلقى في مبادئ أمره أصول العلم مسلوكة في المختصرات. فالعلوم النافعة لها مختصرات مصنفة فيها، فيدرك من كل علم نافع أصلا جامعا، فإذا استكمل أدوات تلك الفنون نظر إلى ما وافق طبعه وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، فإذا حصل أصلا في علم التفسير، وأصلا في علم الاعتقاد، وأصلا في علم الفقه، وأصلا في علم الحديث، وأصلا في علم النحو، وأصلا في علم أصول الفقه وغيرها من العلوم النافعة، مسلوكا في مختصر أو مختصرين أو ثلاثة، فإنه ينظر بعد ذلك إلى ما وجد قوته فيه وآنس من نفسه ميلا له، فلعله بعد أن حصل أصول العلوم يميل إلى علم التفسير، أو يميل إلى التفسير والنحو، أو يميل إلى الحديث والفقه، أو يميل إلى الحديث وأصول الفقه، فحينئذ يجمع نفسه على ما مالت إليه نفسه ووجد قوة فيه، وتلك الرتبة تكون بعد تأسيس العلوم في النفس بتحصيل المختصرات. ثم أنشد بيتين مشهورين لبعض أهل العلم في شنقيط، أنه قال: وإن ترد تحصيل فن تممه، أي أكمله، وعن سواه قبل الانتهاء مه، ومه كلمة زجر، أي انصرف عن غيره قبل أن تحصل تمامه. ثم قال: وفي ترادف العلوم، أي في الجمع بين العلوم، المنع جاء، أي منع من الجمع منها، قال: إن توأمان استبقا لن يخرجا. يقول: فإن حال الجمع بين العلوم كحال طفلين يريدان أن يخرجا من بطن أمهما، فهما يتسابقان متصارعين في الخروج من الرحم، فيزدحمان ولا يتمكنان من الخروج. فكذلك حال المرء إذا أراد أن يجمع العلوم على نفسه فإنه يشق عليه إدراكها، والمراد بالجمع ما يحمل على الازدحام. أما ما صارت عليه حال الناس من ضيق الأزمان وتغير الأحوال فلا بأس حينئذ أن يجمع علما مع آخر، لكن يكون أخذه لهما مرتبا، فيأخذ كل علم بما يناسب العلم الآخر، فلا يحسن أن يجمع بين علمين متشاركين في صنعتهما. فمثلا من يريد أن يقرأ مصطلح الحديث مع أصول الفقه يزجر عن ذلك لما بينهما من الاشتراك في مسائل كثيرة، أو من يريد أن يقرأ علوم القرآن مع أصول الفقه فإنه يزجر لما بينهما من اشتراك يمنع من الجمع بينهما، فيلاحظ في الجمع الحال التي تعين على إدراكهما. ثم قال: ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم، فإن من الناس من تكون له قوة على العلوم أو سعة في الوقت، فحينئذ يؤذن له بالجمع لتحصيل النفع، ومثله ما ذكرت لكم من تغير الأحوال في هذه الأزمان، فلا بأس بالجمع لكن مع ملاحظة الحال. ولهذا لا يدرك في العلم إلا من استرشد بمرشد يهديه فيه، أما من يدخل في العلم وحده فإنه يخرج منه وحده، أي يخرج منه بلا تحصيل ولا تأصيل، لأنه يخبط فيه خط عشواء بلا بينة ولا روية. نعم.
أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد السابع المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب. قال أحمد رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فقوة بقاء العلم في الصغار كقوة بقاء النقش في الحجر، فمن اغتنم شبابه نال إربه وحمد عند مشيبه سراه. اغتنم سن الشباب يا فتى، عند المشيب يحمد القوم السرى. ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا، ذكره البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه. وإنما يعسر التعلم في الكبار كما بينه الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين، لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق، فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد السابع من معاقد تعظيم العلم، وهو المبادرة إلى تحصيله، أي المعاجلة إلى تحصيله، واغتنام سن الصبا والشباب، فإن سن الصبا والشباب تكون النفوس فيها أقوى مع قلة الشواغل والقواطع. ثم ذكر كلام أحمد رحمه الله أنه قال: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط، أي يذهب ذهابا سريعا، أي يذهب ذهابا سريعا بمنزلة شيء كنت أحمله في كمي ثم سقط وزال عني. ثم ذكر أن العلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، أي في قوة بقائه، فمن تلقى العلم صغيرا بقي فيه طويلا. ثم أنشد: ألا اغتنم سن الشباب يا فتى، عند المشيب يحمد القوم السرى. ثم ذكر أن ما سبق بيانه من المبادرة إلى تحصيل العلم في سن السبا والشباب لا ينبغي أن يتوهم منه أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا، ذكره البخاري في صحيحه. فطلب العلم مع الكبر ممكن، لكنه يشق على النفس، كما قال: وإنما يعسر التعلم في الكبر، كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين، لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق، فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم. أي من جاهد نفسه حال كبره في مغالبة الشواغل والقواطع والعلائق فإنه يدرك العلم. وفي أخبار علماء الأمة من طلب العلم كبيرا فصار في العلم رأسا، ومنهم من يطلب من لم يطلب بعض أنواع العلوم إلا وقد خالطه الكبر، كأبي الفرج بن الجوزي، فإنه لم يطلب علم القراءات إلا وقد جاوز 70، مع ما يلقاه متلقي علم القراءات من شدة في ضبط وجوهها واختلاف أهل القراءة فيها، ومع ذلك وجد في نفسه قوة لتخلصه من الشواغل والعلائق وتجريده نفسه في طلب ما يريده.
أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد الثامن لزوم التأني في طلبه وترك العجلة. إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة، إذ القلب يضعف عن ذلك، وإن للعلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن. وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فما الظن بغيره من العلوم. وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة، كما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه المتفقه، والراغب الأصفهاني رحمه الله في مقدمة جامع التفسير، ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله رحمه الله: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرافعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام.
قول عبد الكريم.
نعم أحسن عليك. ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي: طعام الكبار سم الصغار.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثامن من معاقد تعظيم العلم، وهو لزوم التأني في طلبه وترك العجلة، فيأخذه أخذا حسنا لا يستعجل فيه. وحامله أن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة، لأن القلب يضعف عن حمله، فإن للعلم في القلب ثقلا كثقل الحجر في اليد، فكما يجد أحدنا ثقلا في يده إذا حمل حجرا، فإن القلب يجد ثقلا إذا حمل علما. ومنه قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني في القرآن، فإنه ثقيل على القلب بما يجده العبد في مكابدة من تمام حفظه وحسن معناه، فهذا هو المراد بثقله، ما يجده العبد من مكابدة في ضبط لفظه وحسن فهمه. وإذا كان هذا وصفا للقرآن وهو الذي يسره الله فما الظن بغيره من العلوم. ثم ذكر أن تنزيل القرآن الكريم وقع منجما مفرقا أي في أوقات مختلفة باعتبار الحوادث والنوازل لأجل هذا، وذلك في قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة أي دفعة واحدة كذلك لنثبت به فؤاده، أي المنفعة في حصوله نزولا مدرجا حصول ثبوته في قلبك وثباتك به، فكذلك وجود العلم في القلب يكون على هذا الوجه. وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه، ذكره الخطيب البغدادي والراغب الأصفهاني. ثم أنشد بيتي ابن النحاس الحلبي: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، أي إنما السيل وهو الماء الهادر الكثير اجتماع النقط، أي حصل باجتماع نقط المطر شيئا فشيئا. ثم ذكر أن مقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. فمن أراد أن يوقف نفسه على جادة التأني فإنه ينبغي أن يرعى هذين الأمرين، وأولهما أن يبدأ بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، فإن أهل العلم أرادوا تقريبه فجعلوه في مختصرات وجيزة، فإذا حفظتها وفهمت معانيها ترقيت درجات في تحصيل ذلك العلم. والآخر أن تميل وأنت في تلك الحال عن مطالعة المطولات التي لم ترتفع بعد إليها، لأن مضرتها وخيمة، فإن المرء إذا عرض نفسه للنظر في المطولات مع عدم اكتمال العدة وقوة الآلة فإنه قد يجني على دينه، فإن تلك المطولات فيها ذخائر العلم ومعاقد الأنظار التي اختلف فيها النظار ومحارات الأفكار التي تجاذبها الأذكياء من أهل العلم، وإنما يحصل الانتفاع بها عند قراءتها مع اكتمال الآلة، فإذا اكتملت الآلة للمتعلم ثم طالع المطولات انتفع انتفاعا كثيرا، وإذا تسلق إلى مطالعتها مع ضعف الآلة ربما رأى فيها أشياء يزيفها وحقائق يضعفها ومعان لا يفهمها على الوجه الذي أراده المتكلم بها، فيقع في الجناية على نفسه. وهذا معنى ما قال: وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. ثم ذكر قول عبد الكريم الرفاعي: طعام الكبار سم الصغار، أي العلوم التي ينتفع بها من كملت آلته تكون بالنسبة للصغار كالسم، تكون بالنسبة للصغار كالسم. فأنت تجد من لم تكتمل آلته ربما يطالع فتح الباري، ثم يجد مصنفه يقول وفي رواية أبي ذر كذا وكذا، وفي رواية أبي ذر كذا وكذا، ثم ينتج منه أن يقول كنت أظن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية للحديث، فوجدت أن أبا ذر أكثر منه لما رآه من كثرة ذكر الحافظ بن حجر له في فتح الباري أنه في رواية أبي ذر كذا وفي رواية أبي ذر كذا. هذه الحقيقة صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. طيب ويقول عند الحافظ دائم وفي رواية أبي ذر وفي رواية أبي ذر
الهروي
بذر
أحد رواة البخاري.
إيه من هو؟
أبو ذر الهروي.
الهروي أكيد ولا من؟ شو اسمه أبو ذر الهروي؟ اسمه عبد أبو ذر الهروي أحد رواة البخاري. فهذا يظن أن الحافظ عندما يقول وفي رواية أبي ذر يظنها أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، فانظر هذا لأنه ما عرف العلم كما ينبغي وقفز السلم يأتي بمثل هذه الأقوال، وغيرها أشد، يعني من الأقوال التي يقع فيها من يخطئ طريق العلم أشد وأكثر. تجد أحدهم يجرد هذه المطولات فيخرج بالمطمات لأنه لم يأخذ العلم كما ينبغي. فهذا هو معنى هذه الجملة، أن الإنسان إذا عرض نفسه لما ليس حقا له جنى على نفسه بالإزراء والعيب والغلط في العلم، فإذا وصل إليه حال قوته انتفع به انتفاعا كثيرا. وتقرير هذا المعنى لا يراد منه منع مطالعة المطولات مطلقة، لكن منعها عمن لم يترشح إليها. وهذا صح ولا غير صح؟ غير صحيح. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. وإن اغتر بعض الناس ويقول هذا حجب للعلم عن الناس، هذا جهل. أنت الآن لو أردت أن تدرس في الابتدائي، دخلت في الابتدائي، أول العمليات الحسابية التي ستأخذها ما هي؟ الجبر. طيب ليش ما يعطونا ضالته وجاوجته؟ ليش ما يعطونا علوم المطولات عشان يستفيد يصير عالم في 5 أيام؟ لأن ملكته العقلية لا تستوعب. فكذلك العلم الشرعي وما تعلق به من العلوم الآلية، ملكتك العقلية تحتاج إلى تدريجها شيئا فشيئا. فمن سار في هذه الجادة وصل إلى المكلة في العلم، ومن اغتر بأنه يعرف يقرأ ويفهم كما يقول عن نفسه وهجم على العلم وصار يطالع في المطولات، يرجع على نفسه بالضرر. نعم.
أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد التاسع الصبر في العلم تحملا وأداء، إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر، فأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبيرها عليه، ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه، ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله أيضا: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فبالصبر يخرج من معرة الجهل، وبه تدرك لذة العلم. وصبر العلم نوعان: أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ يحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، لكل إلى شأو العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد التاسع من معاقد تعظيم العلم، وهو الصبر في العلم تحملا وأداء. والتحمل هو الأخذ والتلقي، والتحمل هو الأخذ والتلقي، والأداء هو التبليغ والبث، والأداء هو التبليغ والبث. ثم ذكر أن الأمور العظيمة لا تحصل إلا بالصبر، ولهذا أمرنا بالصبر والمصابرة لتحصيل أصل الإيمان تارة وتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه، أي اصبر في مجالس العلم والفقه، فإن نفسك تنزعك إلى غيرها. فأحدنا إذا جلس في مجلس علم ينتفع فيه نازعته نفسه إلى أنواع من المنازعة، فتارة تحدثه بالجلوس مع أصحابه، وتارة تحدثه بالجلوس مع أهله وإخوانه، وتارة تحدثه بالنظر في السماء وركوب البحر، وتارة تحدثه بشرب قهوة أو شاه، فهي تنازعه. فلا يتخلص منها العبد إلا بأن يصبر نفسه ويرى أن العلم عبادة، فكما يصبر نفسه في الوقوف بين يدي الله في أداء الفرائض في الصلوات الخمس، ينبغي له أن يصبر في تعلم العلم، ويكون ذلك واجبا عليه في رفع الجهل عنه، فإنه لا بد أن يتعلم من الدين ما يقيم به عبادته، ومن لا يتعلم ما تقوم به عبادته يكون آثما في ذلك. ثم ذكر أن الصبر به يخرج من معرة الجهل، فعيب الجهل ونقصه لا يخرج به العبد إلا مع الصبر، وكذلك لذة العلم وحلاوته والأنس به لا تدرك إلا بالصبر. ثم ذكر أن الصبر في العلم نوعان، أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. فلا يكمل أمر العلم أخذا وأداء إلا بالصبر. ثم قال: وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما. فإن المرأة قد يصبر مدة ثم تنازعه نفسه، فلا يخرج من هذه المنازعة إلا بدوام تصبيرها حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ثم أنشد قول الأول: لكل إلى شاو العلا وثباته. والشاو هو الغاية، أي لكل إلى غاية العلا وثبات، أي قفزات، ولكن عزيز في الرجال ثباته، أي يقل في الخلق الثبات على مطلوبهم. قال بعض من مضى: من ثبت نبت، أي من ثبت في ابتغاء ما يريد حصل له ما يريد.
نعم. أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد العاشر ملازمة آداب العلم. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجيب خير الدنيا والآخرة بمثل أدب، ولا استجيب حرمانهما بمثل قلة الأدب. والمرء لا يسمو بغير الأدب، وإن يكن ذا حسب ونسب، وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه. قال يوسف بن حسين: بالأدب تفهم العلم، لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم عن
يعز
حسن عليك وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده. ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم. قال مالك بن أنس لفتى من قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. قال مخلد بن الحسين لابن مبارك يوما: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكانوا يوصون به ويرشدون إليه. قال مالك رحمه الله: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة، تعني ابن أبي عبد الرحمن فقيه أهل المدينة في زمنه، فتعلم من أدبه قبل علمه. وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب. أشرف الليث بن سعد رحمه الله على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا يكرهه، فرأى منهم شيئا كأنه كرهه، فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟
ذكر المصنف وفقه الله المعقد العاشر من معاقد تعظيم العلم، وهو ملازمة آداب العلم، واستفتحه بذكر كلام ابن القيم المبين أن أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فمن كان ملازما الآداب حصلت له السعادة في الدنيا والآخرة، ومن كان قليل الأدب كانت قلة أدبه عنوانا دالا على شقاوته وخسارته في الدنيا والآخرة. ثم أنشد قول الأول: والمرء لا يسمو بغير الأدب، وإن يكن ذا حسب ونسب. ثم ذكر أن العلم لا يصلح إلا لمن تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه، وأن يوسف بن الحسين قال: بالأدب تفهم العلم. ثم بين معناه فقال: لأن المتأدب أي المتخلق بالآداب يرى أهلا للعلم أي محلا للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده، أن يمتنع صاحب العلم من بذله لقليل الأدب إكراما وإعظاما للعلم أن يضعه عند غير أهله. ثم قال: ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. واجعل هذا محل قلبك مع تذكر ما سبق ذكره من أن ما يطلب من العلوم يقدم فيه الأهم، فأنت تجد أحدنا يطلب علما كثيرا في أنواع مختلفة ولا يكون من مطلوبه علم الآداب، فعلم الآداب وتهذيب الأخلاق والسلوك يكون قليل القدر في نفسه، لأنه يرى أن هذا أمرا ليس ذا بال مع جلالة قدره، وأن حسن الخلق من أعظم ما يدرك به العبد الخير في الدنيا والآخرة. ثم ذكر قول محمد بن سيرين: كانوا، يعني من مضى من الصحابة والتابعين، يتعلمون الهدي أي الأدب والخلق الحسن كما يتعلمون العلم. يعني الآن لو عقدنا درس في الآداب، كتاب في الآداب، تجد أكثر الناس يرون هذا الدرس يقولون في الآداب ما حد يحتاج يا أخي الآداب، كلنا نعرف الآداب. ثم بعد ذلك إذا جلست في مجلس لترى كيف الآداب تجد أنواع من الآداب، تجد بعض الناس ينتسب إلى العلم فيأتي إلى باب مغلق مباشرة يفتح، ما يستأذن ثلاثا وينتظر الإذن، لا، وبعد ذلك إذا رأى درس في الأدب قال يا أخي ما نحتاج في الأدب شيء، الأدب أمر سهل. وإذا رأى دورة تقدم باسم البروتوكول بين العاجل والآجل راح سجل، يقول هذه فيها تطوير إيش للذات، وهو بروتوكول يعني أدب سلوك، وفي شرعنا وأثار السلف ما يغني عن مثل هذه الأشياء، فلو تعلمنا ما في ديننا لأغنانا عن غيرنا، لكننا جهلنا في ديننا ثم جهلنا أننا نجهل ديننا، وضربنا قددا في طلب علوم نظنها علوما وهي في الحقيقة لا تغني عن الخلق شيئا، بل فيها ما يخالف الشرع. يعني بما ذكرنا الأدب، أحدهم تجد في بعض كتب البروتوكول يقول إذا قدم لك أحد مشروب فلا تشربه كله، ولكن أترك قليلا منه في آخره لئلا يتهمك بالشرع، وحنا في الشرع أمرنا بأن نستوفيه، فإنك لا تدري أين البركة، يعني ما تدري بركة في أوله أو في آخره، فانظر الفرق بين علومنا وعلومهم. ثم ذكر أن طائفة من السلف كانوا يقدمون تعلم الأدب على تعلم العلم. قال مالك لبعض أقاربه: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، يعني تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، لأنك إذا صرت مؤدبا حال الطلب انتفعت. وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. قال مخلد بن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكانوا يوصون به ويرشدون إليه. قال مالك: كانت أمي تعممني، يعني إيش؟ تلبسني العمامة. ليش تلبس العمامة؟ ليش تلبس العمامة؟ طيب إذا صار صغير ليش تلبس العمامة؟ ترقية له إلى الكمالات، يعني تلبس العمامة التي هي حال أهل الكمال من طلاب العلم والعلماء، فتلبسه لباسهم ليسير بسيرهم، فكانت تعممه. ثم تقول له: اذهب إلى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فقيه أهل المدينة فتعلم. ماذا قالت؟ تضيع الأدب. يعني أكثر أسباب ضياع العلم في الناس اليوم هو عدم معرفة الآداب، تجد عدم معرفة الآداب، لا يتأدبون بأدب العلم ولا يحرصون عليه، فعند ذلك يمنعون العلم، لأن العلم ميراث النبوة، والله عز وجل لا يجعل العلم النافع إلا في القلوب الطاهرة المتأدبة بأدب العلم. وأما القلوب الملطخة بالأوساخ التي لا تعرف أدب العلم فإن الله يعز العلم عن أن يجعله في تلك القلوب. ثم ذكر حال الليث لما أشرف، يعني اطلع على أصحاب الحديث أي من طلبة العلم، فرأى منهم شيئا كأنه كره، يعني كجلبة صوت واختلاطه، فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أي قليل من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم، لأن قليل العلم مع الأدب تعظم بركته، لأن قليل العلم مع الأدب تعظم بركته، وكثير العلم مع قلة الأدب تذهب بركته، وكثير العلم مع قلة الأدب تذهب بركته. قال: فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر، أي ممن سلب الأدب ولم يتأدب بالأخلاق الكاملة والخصال الفاضلة، فحينئذ يكون المقال في تشنيع حاله وتبشيعه أعظم مما ذكره الليث بن سعد رحمه الله تعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وهنا أنوه إلى أمور: أولها أن الجدول المعلن على التقريب، فقد يكون الكتاب في درس أو درسين، وربما عقدنا أياما علمية نقرأ فيها كتابا تاما لنسير سيرا حسنا في البرنامج. وثانيها أن هذا البرنامج يوجد له حلقة للحفظ تصاحبه بعد صلاة المغرب، عين فيها حفظ 6 متون معلنة هي 3 الأصول والمفتاح في الفقه والأربعين النووية والعقيدة الوسطية وكتاب التوحيد ومعاني الفاتحة وقصار المفصل، ويبدأ التسجيل فيها والعمل بمضمنها من الأسبوع القادم. وثالثها أن كل كتاب نختمه يتبعه اختبار يكون بعده، فإذا فرغنا من هذا الكتاب وهو خلاصة تعظيم العلم يكون في الدرس الذي يليه عند بداية شرح 3 الأصول اختبار في هذا الكتاب، وكل ما يتعلق بالدرس اختبارا أو إجابة أو استرسالا في البيان هو من متعلقاته، فكل من يحضر الدرس يحضره من أوله إلى آخره، كما أن المتكلم به يجلس من أوله إلى آخره ويتحدث فيه، لا يتحدث إلى هؤلاء الإخوة الجالسون هنا بل يتحدث حتى إلى أولئك، فالدرس يكون درسا للجميع، فإذا انتهينا انتهينا جميعا، وإذا ابتدأنا ابتدأنا جميعا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والخير والإعانة على البر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.
مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالخبر، هداية، هاتف رقم 86555557، جوال رقم 0508255557. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر، هداية، يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة المباركة بإذن الله عز وجل، والبداية مع هذه الدروس العلمية الأسبوعية بإذن الله تبارك وتعالى. فباسمي وباسم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية ممثلة بمركز الدعوة والإرشاد والمكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالخبر، بأسمائنا جميعا، تفضل تفضل، نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي الداعي المعروف والمدرس بالحرمين الشريفين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجره وأن يعظم له الأجر والمثوبة وأن يفتح عليه وأن يبارك في علمه وينفع به. فنرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له حقيقة إعطاء هذا الموعد وهذا الدرس الأسبوعي، وهذا أيها الأحبة من نعم الله عز وجل علينا في هذه المنطقة، أن يعطينا العلماء من أوقاتهم وخاصة موعدا أسبوعيا، فهذا يوجب علينا أن نهتبل هذه الفرصة ونغتنمها ونتواصى في الحضور والاستفادة، فعلينا أن نتعاون لإنجاح هذا الدرس، فنستفيد ونفيد ونتواصى. وأبشروا بالخير، فإن والله أجركم عظيم عند الله عز وجل، فنحن في غربة وفي آخر الأزمان، وأجر العامل في هذا الزمن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كأجر 50 من الصحابة. فالواجب علينا أن نتواصى وأن نستفيد من العلماء المعاصرين وأن نتعاون في إنجاح مثل هذه الأعمال الدعوية العلمية. هذه الدروس الأسبوعية المباركة في أصول العلم نسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وهي من نعم الله عز وجل علينا في هذه المنطقة، فرصة للشباب أن يشتغلوا بحلق العلم والدروس حتى يحصلوا الفائدة ويكونوا أنفسهم تكوينا صحيحا سليما على منهج سليم علمي صحيح على أيدي العلماء المعروفين. شكر الله لكم هذا الحضور الطيب الذي أثلج الصدور، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جميع الحاضرين وأن ينفع بهم، وأن يشكر لفضيلة شيخنا ويعظم له الأجر والمثوبة، وأن يبارك في علمه وعمره وعمله وذريته، إنه جواد كريم. يتفضل شيخنا مأجورا مشكورا بإذن الله عز وجل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الأول من برنامج أصول العلم بسنته 35,438,000، وهو كتاب خلاصة تعظيم العلم لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. وبين يدي قراءته أقدم بشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا مقاما حميدا ومنزلا كريما نجتمع فيه على العلم ونتواصى على الحق ونستلهم الله الرشد والصواب، فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر هذه النعمة وأن يديمها على بلادنا وأن يوفق ولاة الأمر فيها لما فيه خير الإسلام والمسلمين. ثم أثني بشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية لما لهم من يد حسنة في إقامة هذا البرنامج. ثم أثلث بشكر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاريات بالخبر مكتب هداية على ما لهم من سابقة حسنة وولاية كريمة في القيام على مناشط هذا البرنامج. ثم أختم بشكركم جميعا على اقتطاعكم وقتا من أوقاتكم لتتزودوا به بصيرة ترشدكم إلى ربكم سبحانه وتعالى، فإن معلم العلم ومتعلمه لا يريد من العلم إلا أن يكون موصلا له إلى الله وإلى دار كرامته في جنات النعيم. فإن العلم ميراث الرسالة، وإن الناهضين به من المعلمين والمتعلمين ينبغي أن يقتدوا بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم في المطلوب الأعظم، وهو رضا الله ومحبته، وهو رضا الله ومحبته وولايته ونصره. وإنما يدرك ذلك
بتحسين القصد وإشهاد العبد نفسه بأن المقام الذي يقوم فيه معلما أو متعلما هو مقام ينوب فيه في تبليغ الرسالة وحفظ الدين وإعزاز الملة وتقوية الأمة وتكبير سواد الخير وأهله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن لا يفسد قلوبنا، وأن لا يحجبنا عنه بشهود الخلق، وأن يدلنا وإياكم إلى معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه والسعي في إصلاح نفوسنا وإصلاح الناس من بعدنا، والله ولي التوفيق.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف وفقه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعظم بالتوحيد، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد. أما بعد، فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ، أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ، فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب، وجعل فيه الأنموذج من كل باب، ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار، ويترشحوا بعده إلى العمل والادكار. فأسأل الله لي ولهم لزوم معاقد التعظيم والفوز بجوامع فضله العظيم.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد، ثم ذكر أن ما بين يديك هو مأخوذ من كتاب آخر هو كتاب تعظيم العلم. استخلص منه مصنفه خلاصة اللفظ معدا لها بقصد الحفظ، فإن من أراد حفظ شيء قلله، فقلة الألفاظ معونة الحفاظ. وإذا أردت أن تحفظ شيئا وابتغيت ثبوته في نفسك فاحرص على أن يكون مقلل الألفاظ. ومن هذا الجنس هذه الخلاصة التي استخرجت للمنفعة المذكورة من الكتاب سابق الذكر، مكتفا فيها بلب اللباب أي خالص المقصود، وجعل فيه الأنموذج من كل باب أي المثال الدال عليه، ليكون في نفوس الطلبة شمس النهار أي واضحا جليا. وشمس النهار مثال يضرب للوضوح والجلاء، فإن الشمس في النهار تكون بينة جلية واضحة للعيان. ويترشح بعده أي يترقوا بعده إلى العمل والادكار أي الانتفاع بما فيه من الذكرى. فأسأل الله لي ولهم لزوم معاقد التعظيم. ومعاقد التعظيم هي الأصول الجامعة المحققة عظمة العلم في القلب، الأصول الجامعة المحققة عظمة العلم في القلب.
نعم. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن عبد محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم. أما بعد، فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله، فمن امتلأ قلبه بتعظيم العلم وإجلاله صلح أن يكون محلا له، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه، ووفدت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه. وكأن أبا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله تعالى لمح هذا المعنى فختم كتاب العلم من سننه المسمى بالمسند الجامع بباب في إعظام العلم. وأعوان شيء على الوصول إلى عظام العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه، وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب، فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له، ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع. فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه يداك أوكت وفوك نفخ، ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم.
ذكر المصنف وفقه الله مقدمة ثانية بعد المقدمة الأولى، والفرق بينهما أن المقدمة الأولى هي مقدمة المختصر المسمى خلاصة تعظيم العلم، والمقدمة الثانية هي مقدمة للكتاب الأصل وهو تعظيم العلم على وجه مختصر يحقق المراد من تقليل ألفاظها وهو تسهيل حفظها، فابتدأها كسابقتها بالبسملة ثم الحمدلة ثم ذكر الشهادتين قارنا الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وعلى آله وصحبه، ثم ذكر أن حظ العبد من العلم أي قدر ما يناله منه موقوف أي مرهون ومعلق بما يكون في قلبه من تعظيمه وإجلاله، فمن عظم العلم وأجله صلح أن يكون قلبه محلا للعلم، وبقدر نقصان هيبة العلم في القلب ينقص حظ العبد منه، فقوة إدراك القلب للعلم معلقة بإعظام متلقيه له، فإذا عظمه انتفع به واستقر في قلبه، وإذا لم يرفع إليه رأسا ولا عني به أساسا وتقاصرت هيبة العلم في قلبه تقاصر حظه من العلم، حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم. ثم ذكر أن من عظم العلم لاحت أنواره عليه ووفدت رسل فنونه إليه، ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه، ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه. فإنه إذا قوي تعظيم العلم في القلب قويت صلته به، فإنك إذا عظمت العلم تعظيما كليا لم يكن في قلبك حينئذ طلبة تلتمسها سواه لما ترى من عظيم منفعة العلم في العاجل والآجل. ثم ذكر أن أبا محمد الدارمي الحافظ صاحب السنن المعروفة بمسند الدارمي ختم كتاب العلم من سننه بباب في إعظام العلم للإشارة إلى هذا المعنى، وأنه على قدر ما يكون في قلبك من تعظيم العلم يكون حظك من حيازته والانتفاع به، فأمر ما يكون في قلبك من العلم قدرا وانتفاعا معلق بما يكون في قلبك من إعظام العلم وإجلاله. ثم ذكر أن أعون شيء على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله أي أبلغ شيء ييسر لك الوصول إلى تعظيم العلم هو معرفة معاقد تعظيمه، وفسرها بقوله وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب، فهي أصول جامعة كل واحد منها سابلة توصل إلى تعظيم العلم، فإذا أخذت بهذه الأصول تكاثرت السبل التي يعرج فيها قلبك للوصول إلى العلم، فبزيادة تعظيم العلم في قلبك يزيد العلم فيه وتظهر منفعته. ثم قال قولا جامعا: فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له،
ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع، فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه. فإن الله سبحانه وتعالى كريم، إذا أقبل العبد عليه أقبل الله عز وجل عليه إقبالا أعظم من إقبال العبد. فمن صدق في طلب العلم وألح على الله ووقف في بابه وسلك جادته الموصلة إليه وتغرغر قلبه بحلاوة تعظيمه، فإن الله عز وجل يفيض عليه بأنواع العلوم والمعارف وييسر له سبلها ويجعل له من القوة ما لم يكن له قبل في الحفظ والفهم. فإن قصر في ذلك رجع بالخيبة على نفسه، فإن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. والعبد إذا قصر في جناب الله فإن سوء العاقبة ترجع عليه، فحاله كما قال فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه إذاك أوكتا وفوك نفخ. وهذا مثل يضرب لمن ألقى بنفسه إلى التهلكة، وهذا مثل يضرب لمن ألقى بنفسه إلى التهلكة ولم يأخذ عدة النجاة. وأصله أن رجلا أراد أن يعبر نهرا فالتمس قربة لينفخها ويستوي عليها، إذ كان لا يحسن السباحة، فعمد إلى قربة فملأها هواء حتى انتفخت، ثم ألقاها وألقى نفسه عليها يعبر النهر، ولم يكن قد أوثق قيدها فتسرب الهواء منها فذهبت في الماء ولم تستطع حمله فغرق في الماء. فصير يضرب مثلا يداك أوكتا وفوك نفخ، أي أنت الذي نفخت تلك القربة وأوكيت رباطها، أي شددت رباطها فلم تحكمه فأصابتك الهلكة بجنايتك على نفسك. ثم قال ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم، أي إذا لم يقم العلم بحفظ، أي إذا لم يقم العبد بحفظ العلم وإكرامه وإجلاله فإن العلم لا يحفظ له كرامة. ومن حفظ العلم وأكرمه وأجله فإن العلم يورثه الكرامة.
نعم.
صلى الله عليه. قال وفقه الله: المعقد الأول تطهير وعاء العلم وهو القلب، وبحسب طهارة القلب يدخله العلم، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم. فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته، فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف. وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين، أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك، وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. من طهر قلبه فيه العلم حل، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الأول من معاقد تعظيم العلم، وترجم له بقوله تطهير وعاء العلم، أي الإناء الذي يجعل فيه العلم. فإن لكل شيء وعاء يجعل فيه، وإن وعاء العلم القلب كما قال وهو القلب. ثم قال: وبحسب طهارة القلب يدخله العلم، وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم. فمدار مفتاح أخذ العلم طهارة وعائه الذي يجعل فيه وهو القلب. فإذا طهر الوعاء
صلح أن يكون محلا للعلم. قال: فمن أراد حيازة العلم أي نيله وجمعه فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته. فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف، فإن العلم لنفاسته وجلالته بمنزلة الجوهر اللطيف الذي يخدش فيه كل شيء، فلا يصلح حينئذ لحفظه إلا قلب نظيف خال مما يفسده وينجسه. ثم بين أن طهارة القلب ترجع إلى أصلين: أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات، والآخر طهارته من نجاسة الشهوات. فالقلوب تتقذر وتتكدر بما يعلوها من نجاسة شهوة وشبهة، وتكون طاهرة إذا خلص القلب من هذه النجاسات. ثم قال: وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك أي الذي يعلوك، فاستحي من نظر الله إلى قلبك أي الذي في باطنك فلا يطلع عليه الناس وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا. ثم ذكر الداعي إلى الحرص على العناية بطهارة القلب، وهو أنه محل نظر الله من العبد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والعبد عادة يزين من نفسه ما تقع عليه أنظار الخلق، فإن أحدنا إذا لبس لباسا اعتنى أن يكون أعلاه مما يراه الخلق على أكمل وجه، وإن نقص قدر ما يتبطنه من الملابس التي تكون في الداخل، لأن الملابس الظاهرة للناس هي محل نظرهم. ومثل هذا وأعلى ينبغي أن تكون عنايته بطهارة قلبه وصلاح عمله، لأنه محل نظر الله منك. فمحل نظر الله من العبد شيئان: أحدهما قلبه والآخر عمله. فكما يجتهد أحدنا لتزيين محل نظر الخلق منه، فإنه ينبغي أن يجتهد أكثر وأكثر في تزيين محل نظر الله منه، وهو عمله وقلبه. ثم قال: من طهر قلبه فيه العلم حل أي نزل وتمكن، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل أي تركه العلم وذهب منه. ثم ذكر كلاما نفيسا لسهل بن عبد الله التستري رحمه الله أنه قال: حرام على قلب أي ممنوع على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله. ومراده بالنور ما ينفع من العلم، فإنما ينفع من العلم هو بمنزلة النور الذي يضيء للمرء مسالك الهداية وسبل السلام، فيستدل العبد به على أنواع الطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يحصل هذا النور للقلب وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل. فكل شيء يكرهه الله إذا حل في القلب أنقص قدر العلم فيه. فمن يدب إلى قلبه حسد أو حقد أو غش أو دغل أو بدعة أو هوى أو حب علو في الأرض أو طلب رئاسة أو جاه أو غير ذلك من أنواع المفسدات للقلوب، فإنها إذا دخلت القلب وما زجته حجبت النور الذي يسري فيه. فليجتهد العبد في تطهير قلبه من هذه الواردات التي تعله وتمرضه وتمنع النور منه.
نعم،
أحسن الله عليك. قال: وفقه الله. المعقد الثاني: إخلاص النية فيه. إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى. وما سبق من سبق، ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروذي رحمه الله: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم. وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه، والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول: بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. الأول: رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. الثاني: رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دينهم، لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. الثالث: إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع: العمل بالعلم. ولقد كان السلف رحمهم الله يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم، فيتورعون عن ادعائه لا أنهم لم يحققوه في قلوبهم. سئل الإمام أحمد: هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل، وهو الإخلاص في أموره كلها، دقيقها وجليلها، سرها وعلنها. ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية، شدة معالجة النية. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. بل قال سليمان الهاشمي رحمه الله: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثاني من معاقد تعظيم العلم، وهو إخلاص النية فيه، لأن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها، فلا يرتفع عند الله عمل ولا ينتفع به عامله حتى يكون خالصا لله عز وجل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى. واللفظ للبخاري. والإخلاص شرعا هو إيش؟ حسن، هو تصفية القلب من إرادة غير الله. تصفية القلب من إرادة غير الله، أي تخليص القلب من كل إرادة سوى إرادة الله، أي تخليص القلب من كل إرادة سوى إرادة الله. ثم ذكر أنه ما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله. ثم ذكر كلام أحمد لما ذكر له الصدق والإخلاص، فقال: بهذا ارتفع القوم، أي نالوا المراتب العالية والدرجات السامية في الدنيا والآخرة بما كانوا عليه من إخلاص وصدق. والفرق بين الإخلاص والصدق أن الإخلاص توحيد المراد، أن الإخلاص توحيد المراد، والصدق توحيد الإرادة، أن الإخلاص توحيد المراد والصدق توحيد الإرادة. ذكره أبو عبد الله ابن القيم. وبيان معناه أن المخلص يوحد مراده الذي يتوجه إليه، أن المخلص يوحد مراده الذي يتوجه إليه، فهو يتوجه لله عز وجل وحده. والصادق يوحد إرادته، أي يجمع نفسه على ما يبتغيه من الله، أي يجمع نفسه على ما يبتغيه من الله. فالعبد إذا جعل قبلة قلبه إرادة الله سبحانه وتعالى موحدا مراده فيه صار مخلصا. فإذا وحد تلك الإرادة التي في قلبه
وأبعد عنها ما ينازعها من الإرادات صار صادقا. ثم ذكر أن المرأة إنما ينال العلم على قدر إخلاصه. ويؤثر عن ابن عباس عند ابن عساكر أنه قال إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وبسط هذه المقالة أن المرأة يدرك العلم حفظا وفهما على قدر النية، أن المرأة يدرك العلم حفظا وفهما على قدر النية، فمن كملت نيته كملت قوته في العلم، ومن ضعفت نيته ضعفت آلته في العلم. ثم ذكر أن الإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول بها تتحقق نية العلم للمتعلم. الأول رفع الجهل عن النفس، فينوي العبد بطلب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه، فأنت تقدم إلى هذه المجالس ورأس ما تبتغيه أن ترفع الجهل عن نفسك لتعبد الله على بصيرة، فإن الله ابتلاك بأن جعلك في هذه الدنيا محلا للأمر والنهي بالعبادة، فلا نجاة لك من الابتلاء إلا بمعرفتك الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. والثاني رفع الجهل عن الخلق، بأن تنوي جمع العلم لتجتهد في هداية الخلق بتعريفهم بما به فلاحهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. والثالث إحياء العلم وحفظه من الضياع، أي إبقاء العلم حيا في الخلق وصيانته من الزوال، فإن العلم إذا حي في بلد بقي فيه الخير، وإذا مات في بلد ذهب منه الخير، ذكره ابن القيم رحمه الله. فإن العلم إذا حي في بلد بقي فيه الخير، وإذا مات في بلد ذهب منه الخير. والرابع العمل بالعلم، فتنوي بطلب العلم أن تعمل بما تتعلم. ثم ذكر ما كان عليه السلف من شدة خوفهم من فوات الإخلاص في طلبهم العلم، فكانوا يتورعون عن ادعائه، لا أنهم لم يحققوه، فهم محققون له كما تشهد عليهم أحوالهم وأقوالهم، لكنهم كانوا يتورعون فيتخوفون على أنفسهم فواته، كما وقع الإمام أحمد لما سئل هل طلبت العلم لله، فقال لله عزيز، أي ادعاء هذه الدعوة أمر فيه مشقة، أي ادعاء هذه الدعوة أمر فيه مشقة. ثم قال ولكنه شيء حبب إلي فطلبته، أي وافق محبة في نفسي فطلبته، أي وافق محبة في نفسي فطلبته. وهذه حال أكثر الخلق، فإنهم يتوجهون إلى العلم لمحبته، فإنهم يتوجهون إلى العلم لمحبته، فإذا عرفوا حقيقة العلم وصلوا إلى الإخلاص فيه، فإذا عرفوا حقيقة العلم وصلوا إلى الإخلاص به. وهذا معنى قول مجاهد وجماعة طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن نطلبه لله، أي طلبناه محبة لما للعلم من أنس في النفس وبهجة في الروح، فلما عرف ملتمسه حقيقته وما لأهله من أجر عظيم عند الله إذا حسنت نياتهم فيه حققوا الإخلاص في طلبهم العلم. ثم ذكر أنه من ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير، ثم أرشد إلى شدة الحاجة إلى تفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في جميع الأعمال والأحوال والأقوال، وأن قوام صلاح العبد بوقوع أموره كلها على وجه الإخلاص لله عز وجل. ثم ذكر أن تفقد النية في الأعمال يدعو إليه الشدة التي يعانيها المخلصون في طلب الإخلاص، فإن طلب الإخلاص ليس أمرا يدعيه مدعيه، وإنما هو مكابدة ومشقة حتى تسلم نفسه فيه. قال الشافعي وسهل بن عبد الله التستري: لا يعرف الرياء إلا المخلصون، لا يعرف الرياء إلا المخلصون، أي لا يكون على بصيرة كاملة بالرياء إلا المخلص المجتهد في حصول الإخلاص، إلا المخلص المجتهد في حصول الإخلاص، فهو يكابد مشقة وعناء في تخليص أعماله من النيات الفاسدة وأعظمها الرياء، فيطلعه ذلك على تحقيق الإخلاص في أعماله كلها. وذكر من كلام السلف مما يدل على شدة المكابدة في أمر النية قول سفيان الثوري: ما عالجت شيئا، أي ما عانيت شيئا أغالبه، أي ما عانيت شيئا أغالبه أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. ووجه تقلبها أن النية محلها القلب، ولم يسمى القلب قلبا إلا تقلبه، أن النية محلها القلب ولم يسمى القلب قلبا إلا لتقلبه، فلما كانت النية موضوعة في القلب وهو يتقلب كالورقة التي تكفأها الريح فتقيمها تارة وتقلبها تارة، صارت هذه حال نياتنا، فتارة تستقيم إذا استقام القلب، فإذا سقط القلب سقطت نيته وتغيرت. ثم ذكر من كلام سليمان الهاشمي رحمه الله ما يدل على شدة الأمر، وأنه كان يقول: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، أي مقصد صالح، قال: فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، أي إذا ذكرت بعضه تقلبت علي نيتي، فتارة يقلب تلك النية كثرة الجمع، وتارة يقلب تلك النية إرسال الدمع، وتارة يقلب تلك النية فصاحة اللسان، وتارة يقلب تلك النية مضاء الجنان، فما أن يمضي المرء في شيء من الخير إلا ويكابد مشقة فيما يطرأ على نيته من الفساد. قال: فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، أي فإذا تحديث المرء بشيء من العلم لا يحتاج إلى نية في مبتدئه فقط يصحح بها المرء قصده في إبلاغ العلم ونشر الخير، وإنما يحتاج إلى أن يراغم نيته بعد كل مرة تتغير فيها، فيكون نبيها مدركا أحوال النية وما يعرض لها من تغير، فإذا انقلبت أقامها على وجهها، فإذا انقلبت أقامها على وجهها، فلا يزال المرء في جهاد حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، فالأمر كما قال الشافعي وسهل بن عبد الله فيما سبق: لا يعرف الرياء إلا المخلصون، أي لا يتمكن من تخليص نفسه من عوارض النية وأعظمها الرياء إلا المجاهدون في تحصيل الإخلاص. وأولئك المجاهدون إذا بصرت بأحوالهم في من مضى رأيت شيئا، إذا قارن المرء حالنا بحالهم تبين له البون الشاسع بين الطائفتين، ففي أخبار بعض من مضى من التابعين رحمهم الله تعالى أنه كان إذا مشى في طريق أمسك إحدى يديه بالأخرى، فكان يسأل عن ذلك فيقول: أخشى أن تنافق يدي، أي يخشى أن يقع منها شيء يتسلل إليها في العجب في مشيته أو الفرح بقوته أو النظر إلى ضربه في الأرض أو بسطة جسمه أو غير ذلك من الأحوال التي تغر المرء فتخرج به من القصد الحسن إلى القصد السيء، فكانوا رحمهم الله لشفوف نظرهم وسلامة نفوسهم وطهارة قلوبهم يفقهون من معاني الإخلاص ومواقع الفلاح فيه ما صار غيبا عن أحدنا، حتى صرنا نستمرئ مشاهد تفسد القلوب ونراها ضربا من الضروب السائغة، هي في حقيقتها ليست إلا حبالة من حبائل الشيطان، كأولئك الذين يكيلون المدح والثناء لأحد عند افتتاح محاضرة أو درس أو نحو ذلك، فإن هذا من حبائل الشيطان في إدخال الرياء له أو في إدخال الشر على قلوب الخلق بفتنتهم به. ولما كان السلف يعون هذا كانوا يمنعونه ولا يحبونه، ولما صار الناس يستمرئون هذا سموه تعريفا بشخصية المتحدث، والتعريف يكون بالأعمال لا بالأقوال، فكم من امرئ تعرفه الأقوال وتكذبه أعماله. وأما الأعمال فإنها الفرقان الصادق بين المحق والمبطل، فينبغي للمرء أن يتفطن إلى دقائق الإخلاص، فإن قوة صلتك بالله سبحانه وتعالى على حسب توجه قلبك إليه، وأنك لا تريد إلا منه ولا تريد من الخلق شيئا، وهذا أمر كما سبق لا يمكن أن يكسبه الإنسان في مقام أو ليلة أو شهر أو سنة، بل يحتاج إلى مكابدة في معالجة تصحيح نيته في أعماله كلها. نعم.
أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد الثالث جمع همة النفس عليه. تجمع الهمة على المطلوب بتفقد ثلاثة أمور: أولها الحرص على ما ينفع، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه. ثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله. ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال الجنيد رحمه الله: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. وإن مما يعلي الهمة ويسمو بالنفس اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين، فأبو عبد الله أحمد بن حنبل كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به حتى يؤذن الناس أو يصبحوا. وقرأ الخطيب البغدادي رحمه الله صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري أو الحيري في ثلاثة مجالس.
الحيري
أحسن الله عليك. على إسماعيل الحيري في ثلاثة مجالس، اثنان منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب، ومن المغرب إلى طلوع الفجر. وكان أبو محمد بن التبان أول ابتدائه يدرس الليل كله، فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الآنية العظيمة ويتظاهر بالنوم، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. فكن رجلا رجله على الثرى ثابتة وهامة همته فوق الثريا سامقة، ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة، فإن همة الصادق لا تشيب. كان أبو الوفاء بن عقيل أحد أذكياء العالم من فقهاء الحنابلة ينشد وهو في الثمانين: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثالث من معاقد تعظيم العلم، وهو جمع همة النفس عليه، فذكر أن الهمة تجمع على المطلوب أيا كان بتفقد ثلاثة
أمور. الأول الحرص على ما ينفع، والثاني الاستعانة بالله في تحصيله، والثالث عدم العجز عن بلوغ البغية منه. فمن أراد تحصيل مطلوب معظم من أمر الدين أو الدنيا فإنه ينبغي أن يرعى هذه الأمور الثلاثة، وهي مجموعة في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، بكسر الجيم وتفتح. ثم ذكر قول الجنيد رحمه الله: ما طلب أحد شيئا بجد والصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. ثم أتبعه بكلام ابن القيم في كتاب الفوائد أنه قال: إذا طلع نجم الهمة، أي بزغ وارتفع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة، وردفه قمر العزيمة، أي تبعه قمر العزيمة، أشرقت أرض القلب بنور ربها، أي حصل الخير للقلب. فإن مبتدأ الإرادة إذا قويت أن تكون همة، فإذا اجتمعت صارت عزيمة، ثم ظهر العمل عقبها، فيحصل الخير للقلب بما يعلوه من النور. ثم ذكر مما تعلو به الهمة وتسمو النفس، وهو اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين. فإن أبلغ وازع بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في إعلاء الهمة وتقوية النفس هو النظر في سير السلف الماضين. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لا أجد شيئا أنفع للطالب من إدمان النظر في سير السلف، انتهى كلامه. وذكر كلاما قريبا منه ابن مفلح في كتاب الفروع أن منفعة المتعلم بالعلم لا تكمل إلا بالنظر في سير السلف واستعمال أنواع الرقائق التي تلين القلب. ثم ذكر شواهد مما كانت عليه أحوال الأوائل في علو همتهم، وأن أبا عبد الله أحمد بن حنبل كان وهو في الصبا، أي في مبتدأ السن الشباب، ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ، فتأخذ أمه بثيابه، أي تمسك بثيابه وتقول رحمة به: حتى يؤذن الناس أو يصبح، أي اصبر حتى يؤذن الفجر أو يبين النور ويظهر الصباح. ثم ذكر من علو الهمة ما جرى للخطيب البغدادي أنه قرأ صحيح البخاري على شيخه إسماعيل الحيري في 3 مجالس في المواعيد المذكورة، وأن أبا محمد ابن التبان كان أول ابتدائه يدرس الليل كله، أي يمضي الليل كله في إعادة ما تلقاه في ذلك اليوم، فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل، فكان يأخذ المصباح، أي الذي يستعين به على القراءة، ويجعله تحت الجفنة وهي آنية عظيمة، ويتظاهر بالنوم، أي يبدي لأمه أنه نام، فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. ثم قال بعد ذكر أحوالهم: فكن رجلا رجله على الثرى، أي الأرض، ثابتة، وهامة همته فوق الثريا سامقة، والثريا نجم مرتفع، أي بأن تصير رجلك في الأرض وهمتك أعلى من نجم الثريا، ولا تكن شاب البدن، أي في حال سنك معدودا في الشباب، أشيب الهمة، أي عاجزا ضعيفا في باطن نفسك. فالأشيب هو من وخطه الشيء، فالأشيب هو من وخطه الشيء، أي خالطه الشيء، ومخالطة الشيء مبتدأ ضعف الإنسان. فحذر من حال تعرض لكثير من الناس، وهي أن يكون أحدهم شاب البدن، فهو معدود في الشباب،
لكنه في همته أشيب أن يعد من المتكاسلين المتخاذلين عن إدراك ما ينفعهم، ثم قال: فإن همة الصادق لا تشيب، أي من كان صادقا في طلاب مقصوده فإنه وإن ضعف بدنه بقيت همته تحمله. فكم من امرئ تراه معدودا في من تقدمت به السن من أبناء السبعين والثمانين، ثم تجد له من قوة النفس وسمو الروح وعلوها والاجتهاد في تحصيل مقصوده ما لا تراه عند من هم أقوى منه عظما من الشبيبة الناشئين. وفي أخبار بعض الصالحين أنه خرج للعمرة فلما أداها وفرغ منها رجع إلى دار إقامته فلبس ثيابه واغتسل ثم رجع للصلاة، فلما فرغ من الصلاة في حضرة الحرم قام يطوف نفلا ووراءه ابنان له، فطاف سبعا ثم جلس فصلى ركعتين، ثم قام وقام يتبعانه فطاف سبعا ثم رجع فصلى ركعتين، ثم قام ليطوف سبعا ثالثة هي الرابعة بعد سبع العمرة، فنهض أصغر ولديه سريعا بعده فأمسكه أخوه الأكبر وقال: إن أبي يطوف بقلبه ونحن نطوف بأبداننا، فمهما جاريناه لم ندركه، وجلسا عن القيام معه. فانظر إلى صدق الحال التي كان فيها شاب البدن أشيب الهمة، وكان فيها أشيب البدن شاب الهمة. ثم ختم ببيتين شهيرين لأبي الوفاء بن عقيل أحد علماء الحنابلة، إذ قال: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم، أي حقيقة أمري أن بعض شعري تغير لونه، وأما همتي فإنها باقية. والصادقون في طلاب ما ينفعهم لا يقعدهم الشيب عن ابتغاء ما يرفعهم، بل حالهم كما قال ابن القيم: أسرع ما تكون الخيل في آخر الحلبة، أي أسرع ما تجتهد الخيل في الفوز إذا كانت في آخر السباق. فالصادقون وإن تقدمت أعمارهم لن تتناقص أعمالهم، وكم رأينا هذا في أحوال من انتصب للعلم فبقي على حاله التي عرف بها وربما زاد حتى توفاه الله عز وجل، لأن من كان صادق العزيمة مخلصا لله أمده الله سبحانه وتعالى بأنواع من القوى لا يجدها غيره ممن هو أقل منه سنا وأنشط بدنا.
قال المصنف وفقه الله: المعقد الرابع صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة. إن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منهما تتحقق به الخدمة، أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به. وما أحسن قول عياض اليحصبي في كتابه الإلماع: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبي. وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والعلم في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد:
فالعلم في السلف
أحسن عليك، فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر. قال حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الرابع من معاقد تعظيم العلم، وهو صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة، أي توجيه الهمة فيه إلى مطلوب عظيم وهو علم القرآن والسنة. فإن كل علم نافع
مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منه ما تتحقق به الخدمة، أي شيء يعين على فهمهما كعلم العربية أو أصول الفقه ونحوهما، فيؤخذ من هذه العلوم ما تتحقق به خدمة الكتاب والسنة، أو أجنبي عنهما أي بعيد عنهما فلا يضر الجهل به. ثم ذكر قول عياض اليحصبي القاضي: العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب، واللاحب هو الواضح، علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحبه، فمرد العلم النافع إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن هذا هو علم السلف، ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع، فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر، فالعلم لا يحكم عليه بكثرة الهذر، فإن كلام السلف كان قليلا وفيه من أنواع العلوم ومدارك الفهوم ما يبسط به اللسان مدة في إيضاحه وبيانه وذكر ما يستفاد منه، فكان يجمع لهم في الكلام القليل المعنى الجليل لطهارة نفوسهم وحسن علومهم واجتماع كلمتهم وقوة صلتهم بربهم سبحانه وتعالى. ثم لما ضعفت هذه المعاني في من تأخر صار كلامهم كثيرا وعلمهم قليلا. وذكر مصدق ذلك في قول حماد بن زيد: قلت لأيوب السختياني: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر، وهما في الصدر الأول من هذه الأمة، فكيف الحال بعدهما؟ إلا ما أشار إليه ابن أبي العز في شرح الطحاوية بأن كلام المتقدمين قليل كثير البركة، وكلام المتأخرين كثير قليل البركة، فإذا قل الكلام ووجدت فيه البركة نفع، وإذا كثر الكلام وفقدت منه البركة لم ينفع. ولهذا تجد المرأة ربما يتلقى عن عالم كبير لا يذكر إلا كلاما قليلا، لكن يحدث له من النفع ما لا يحدث من تعليم غيره، لأن له من صدق النفس وطهارتها وكمال الإقبال على الله عز وجل ما يكون به مباركا، فينتفع به الناس أكثر من انتفاعهم بغيره ممن يطول العبارات.
نعم،
أحسن الله عليك.
قال المصنف وفقه الله: المعقد الخامس سلوك الجادة الموصلة إليه، لكل مطلوب طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه، وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى بن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومة له تسمى ألفية السند، يقول فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنا، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: من أخذ بهما كان معظما للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا. والمحفوظ المعول عليه هو المتن الجامع الراجح، هو المتن الجامع للراجح أي المعتمد عند أهل الفن. وأما الأمر الثاني فأخذه على مفيد الناصح، فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه يتصف بهذين الوصفين، وأولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه بإسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف. أما الوصف الثاني فهو النصيحة، وتجمع معنيين اثنين: أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الخامس من معاقد تعظيم العلم، وهو سلوك الجادة الموصلة إليه. والجادة هي الطريق، سميت جادة لأن الناس يأخذون فيها ويسلكونها. واستفتح بيانه هذا المعقد بذكره أن كل مطلوب له طريق يوصل إليه، فإذا سلكت تلك الطريق وصل العبد إلى مطلوبه، وإذا لم يسلكها العبد تقاعد عن الوصول إلى مطلوبه. ثم بين أن للعلم طريقا، من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. فالزائغون عن جادة العلم تارة يضلون ويخرجون منه فلا ينالون مقصودهم، وتارة أخرى يصيبون فائدة قليلة مع تعب كثير. فمنفعة معرفة جادة العلم عظيمة، وعاقبة الجهل بها وخيمة. ثم ذكر أن طريق العلم جمعت ببيتين للزبيدي في ألفية السند، قال فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: أحدهما حفظ متن جامع للراجح، والمراد بالراجح المعتمد عند أهل ذلك الفن، فتعمد إلى متن معتد به جامع للمعتمد عند أهل الفن فتحفظه. والأمر الثاني أن تأخذه على مفيد ناصح، فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه، وذلك الشيخ يتصف بوصفين: أحدهما الإفادة، وهي الأهلية في العلم، أي بأن يكون ذا معرفة به، أي بأن يكون ذا معرفة به وقدرة على تعليمه، لأن الأصل في أخذ العلم التلقي عن الرجال، لأن الأصل في أخذ العلم التلقي عن الرجال، وهذه خصيصة اختص الله بها هذه الأمة. فمن خصائص الأمة الإسلامية أن العلم يؤخذ فيها بالتلقي عن أهله، فمن خصائص الأمة الإسلامية أن العلم يؤخذ فيها بالتلقي عن أهله. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، أي تتلقون العلم أخذا بالسماع المباشر عمن تلقاه كذلك. فلا يكون العلم ناجعا ولا ناجحا ولا نافعا إلا بأن يكون مأخوذا وفق هذا الأمر. فمن ظن أنه يأخذ العلم من الكتب فإنه لن يناله، وإن ولج الجمل سمى الخياط، فإن هذا شيء جعله الله من خصائص علم هذه الأمة. فالعلم فيها موروث غير مستأنف، يأخذه الخالف عن السالف. وأطنب الشاطبي في مقدمات الموافقات في تقرير هذا الأصل وبيان سوء عاقبة العدول عنه، فإن المرء إذا بصر بأحوال من عدل عن هذا فصار يأخذ العلم عن الكتب
أو صار يأخذها عما صار عليه الناس بأخرة من تلك الأجهزة الجامدة في أنواع التواصل وغيرها بغير تلق عن أهل العلم، فإنه يرجع على نفسه بالضرر من الخلط على العلم والوقوع في شواذ الأقوال مع ضعف الديانة والجراءة على المدلهمات، توهما أنه بما اكتسبه من المعلومات صار فقيها. وسيبدو على فلتات من عدل عن هذا الطريق ما يشهد بجهله. ومن بالغ ما يصدق هذا المعنى أن أحدهم ممن غرته ثقافته وقلمه وعلمه وظن أنه بمجرد القراءة صار عالما كغيره من العلماء، كتب يوما ما مقالا طويلا يزري فيه على مصحف رآه مطبوعا في مجمع الملك فهد، وكيف أن مجمع الملك فهد يصدر مصحفا فيه مثل هذه الأغلاط، ثم ذكر أشياء زعم أنها أغلاط في المصحف، فنادى على نفسه بالجهل، لأن المصحف الذي زعم أن تلك أغلاط واقعة فيه هو مصحف طبع وفق رواية ورش، وهو لا يعرف من قراءة القرآن إلا المصحف الذي نشأ عليه في هذا البلد، فظن أن المصحف الذي وقع بيديه مصحف محرف وأن فيه أغلاطا، وإنما أوقعه في هذا ظنه أن علم قراءة القرآن يؤخذ من المصاحف، وهذا علم لا يؤخذ من المصاحف وإنما يؤخذ بالتلقي عن أهله، حتى قيل لا يؤخذ القرآن عن مصحف، يعني عن من أخذ القرآن من المصحف، فهذا لا يؤخذ عنه. وهذا شاهد لما ذكرت لك من أن من عدل عن طريق تلقي العلم عن أهله وقع في شواذ الأقوال والجراءة على الدين، وأخذ بشاذ الديانة المردود الذي يوقع في الشر والفتنة له ولغيره. ثم ذكر الوصف الثاني له، وهو أن يكون متصفا بالنصيحة، وهذه النصيحة تجمع معنيين، أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، أن يكون ممن غلبت عليه أحوال الطاعة وعرف بالخير والهداية، أما من عرف بالمجون والغواية والضلالة فهذا لا يؤخذ عنه. والآخر أن يكون عارفا بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم، أي مدركا صفة إيصال العلم للمتعلم، أي مدركا صفة إيصال العلم للمتعلم، فهو يبسط تارة لأحد ويوجز لأحد ويخاطب أحدا بمعنى ويخاطب آخر بمعنى، ويزيد هذا دراسة في كتاب وينقل هذا إلى كتاب أعلى بحسب ما يترشحون له وتكون له قواهم. فإذا حصل تلقي العلم بحفظ متن جامع للراجح وتلقيه عن متصف بالأهلية ناصح له، فتلك جادة العلم التي توصلك إليه، وهذه الجادة وإن طالت موصلة للعلم، وغيرها وإن قصر لا يوصل للعلم. فمثلا مما يزينه الشيطان لبعضهم أن مما يؤخذ به العلم وتكون فقيها في سنة واحدة أن تجمع نفسك على فتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى الشيخ ابن باز وفتاوى الشيخ ابن عثيمين، فإنك إذا قرأتها ووعيت ما فيها صرت قادرا على الإفتاء، فلا تحتاج إلى الطلب الذي يقولون تحفظ متون وتفهم ونحو ذلك، هذا بعض الناس يفعله يظن أنه يدرك العلم ولكنه لا يدرك العلم وإن حفظ تلك الفتاوى كاملة، لأن أصل الفتية إيش؟ الفتية ما هي؟ جواب متعلق بمسألة، يعني بحال، بنازلة. طيب إذا تغيرت هذه النازلة تتغير الفتوى ولا ما تتغير؟ تتغير الفتوى. فإذا لم تعي من العلم إلا الفتاوى المعلقة بأحوال صار ضررها وخيما، صار ضررها وخيما، بخلاف من تقررت في نفسه الأصول فإنه يحسن تخريج الفروع عليها. ولذلك من عكس طريق العلم انعكس فيه العلم، من عكس طريق العلم انعكس فيه العلم، وهذا قول جامع. ف فالذين يسلكون طرائق يستحسنونها يظنون أنها توصلهم إلى العلم بطريق أسرع ينعكس فيهم العلم فيصيرون جهالا، تشهد بجهلهم أحوالهم التي يكونون عليها كالذي ذكرت لكم في أمر الفتوى أو في غيره.
نعم
أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد السادس رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: جمع العلوم ممدوح، من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. انتهى كلامه رحمه الله. وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين: أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله، والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أم أكثر. ومن طيار شعر الشناقطة قول أحدهم: وإن تريد تحصيل فن تممه، وعن سواه قبل الانتهاء مه. وفي ترادف العلوم المنعوجا: إن توأمان استبقا لن يخرجا، ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد السادس من معاقد تعظيم العلم، وهو رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. فإن أنواع العلم وفنونه كثيرة، ومن حسن تعظيم العلم أن تراعي مراتبها في الأخذ وأن تقدم الأهم فالمهم. وذكر قول ابن الجوزي: جمع العلوم ممدوح، وأنشد بيت ابن الوردي في قوله: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار، أي على حقائق العلوم. فالحر مطلع على الأسرار، أي على حقائق العلوم لمشاركته فيها. ثم ذكر كلام العلامة محمد بن مانع أنه قال: لا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، أي قدرة على إدراكه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. فإن من الناس من إذا فاته علم من العلوم عابه وانتقص قدره، فمثل تلك الحال تعيب صاحبها، لأن العلوم المختلفة منقولة في الأمة منثورة فيها، فالذي يتقن النحو ويزري على أصول الفقه أخطأ، لأن أصول الفقه علم آلي كعلم النحو، هو منقول في الأمة مبثوث في طبقاتها، فعين الرشد الحرص على هذا وهذا. ومن نادى عند إتقانه بعيب علم آخر فهو ينادي على نفسه بالجهل فيه. ثم قال: فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، أي بعقل، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا، يعني رجلا اسمه سهل، أتاني أن سهلا دم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها. ومعنى قلاها أبغضها، أي علوم من العلوم النافعة لو تلقاها سهل هذا لما أبغضها، ولكن الرضا بالجهل سهل، أي قناعة المرء بأن يجهل علما من العلوم ثم يزري على أهله هذا أمر سهل على نفوس الخلق. ثم ذكر أن رعاية فنون العلم تنفع باعتماد أصلين: أحدهما تقديم الأهم فالمهم،
فيقدم المرء العلم الأهم ثم يتبعه بما دونه، وترتيب العلوم في درجات مرده إلى ما ذكره بقوله مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله. فالمناط الذي يعلق به تقدير مراتب العلوم هو إقامة العبودية لله عز وجل. ولهذا جاء بعضهم إلى مالك وإلى أحمد أيضا في قصة أخرى، وكلاهما سأل سؤالا، فكان جواب الإمامين أن قال: تعرف ما تقول إذا أصبحت وما تقول إذا أمسيت؟ فقال: لا. فقال: اذهب فتعلم هذا أولا ثم اسأل عما تسأل عنه، أي قدم معرفة ما يلزمك في العبودية لله ثم اطلب ما بعده. فالمبتدئ في العلم يقدم ما يتعلق بتصحيح اعتقاده بربه سبحانه وتعالى، ثم ما يتعلق بصلاته والطهارة لها، ثم ما يتبع ذلك من أنواع العلوم التي ينتفع بها. فمن الجهالة تأخير علوم نافعة وتقديم غيرها عليها. فها نحن تجد أحدنا يمضي وقتا في دراسة علوم متنوعة حتى يلج في دراسة العلوم الآلية كالنحو وأصول الفقه وقواعده، ولم يقرأ يوما كتابا في الأذكار، فهو لا يعرف الأذكار ولا يعرف أحكامها. فأنت تسأله: إذا سافرت وجمعت بين الصلاتين كم مرة تذكر أذكار الصلاة؟ فيقول: أذكار الصلاة تسقط كما تسقط النافلة. فينادي على نفسه بالجهل أولا، ثم تسأله: لا، هذه تقال، كم تقال مرة؟ فيقول: إذن تقولها مرتين ما دامت تقال، لأن كل صلاة لها إيش؟ لها ذكر. والجواب: لا، تقولها مرة واحدة تنوي بها أذكار الصلاتين، ويسمى هذا عند الفقهاء تداخل العبادات. فانظر إلى هذه المسألة التي تمر بنا كثيرا، كم نحن نجهلها، وقس على هذا مسائل كثيرة تتعلق بالأذكار. والمقصود أن يكون مطلوبك من العلم معلقا بما يحقق لك العبودية التامة عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأصل الآخر، وهو أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، وهذه هي جادة أهل العلم، فيتلقى في مبادئ أمره أصول العلم مسلوكة في المختصرات. فالعلوم النافعة لها مختصرات مصنفة فيها، فيدرك من كل علم نافع أصلا جامعا. فإذا استكمل أدوات تلك الفنون نظر إلى ما وافق طبعه وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، فإذا حصل أصلا في علم التفسير، وأصلا في علم الاعتقاد، وأصلا في علم الفقه، وأصلا في علم الحديث، وأصلا في علم النحو، وأصلا في علم أصول الفقه وغيرها من العلوم النافعة مسلوكا في مختصر أو مختصرين أو ثلاثة، فإنه ينظر بعد ذلك إلى ما وجد قوته فيه وآنس من نفسه ميلا له، فلعله بعد أن حصل أصول العلوم يميل إلى علم التفسير، أو يميل إلى التفسير والنحو، أو يميل إلى الحديث والفقه، أو يميل إلى الحديث وأصول الفقه، فحينئذ يجمع نفسه على ما مالت إليه نفسه ووجد قوة فيه. وتلك الرتبة تكون بعد تأسيس العلوم في النفس بتحصيل المختصرات. ثم أنشد بيتين مشهورين لبعض أهل العلم في شنقيط، أنه قال: وإن ترد تحصيل فن تممه، أي أكمله، وعن سواه قبل الانتهاء مه، ومه كلمة زجر، أي انصرف عن غيره قبل أن تحصل تمامه. ثم قال: وفي ترادف العلوم، أي في الجمع بين العلوم، المنع جاء، أي منع من الجمع منها. قال: إن توأمان استبقا لن يخرجا. يقول: فإن حال الجمع بين العلوم كحال طفلين يريدان أن يخرجا من بطن أمهما، فهما يتسابقان متصارعين في الخروج من الرحم، فيزدحمان ولا يتمكنان من الخروج. فكذلك حال المرء إذا أراد أن يجمع العلوم على نفسه، فإنه يشق عليه إدراكها، والمراد بالجمع ما يحمل على الازدحام، أما ما صارت عليه حال الناس من ضيق الأزمان وتغير الأحوال فلا بأس حينئذ أن يجمع علما مع آخر، لكن يكون أخذه لهما مرتبا، فيأخذ كل علم بما يناسب العلم الآخر، فلا يحسن أن يجمع بين علمين متشاركين في صنعتهما. فمثلا من يريد أن يقرأ مصطلح الحديث مع أصول الفقه يزجر عن ذلك لما بينهما من الاشتراك في مسائل كثيرة، أو من يريد أن يقرأ علوم القرآن مع أصول الفقه فإنه يزجر لما بينهما من اشتراك يمنع من الجمع بينهما، فيلاحظ في الجمع الحال التي تعين على إدراكهما. ثم قال: ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم، فإن من الناس من تكون له قوة على العلوم أو سعة في الوقت، فحينئذ يؤذن له بالجمع لتحصيل النفع، ومثله ما ذكرت لكم من تغير الأحوال في هذه الأزمان، فلا بأس بالجمع لكن مع ملاحظة الحال. ولهذا لا يدرك في العلم إلا من استرشد بمرشد يهديه فيه، أما من يدخل في العلم وحده فإنه يخرج منه وحده، أي يخرج منه بلا تحصيل ولا تأصيل، لأنه يخبط فيه خبط عشواء بلا بينة ولا روية. نعم.
أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد السابع المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب. قال أحمد رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم في الصغار كالنقش في الحجر، فقوة بقاء العلم في الصغار كقوة بقاء النقش في الحجر، فمن اغتنم شبابه نال إربه وحمد عند مشي به سراه. اغتنم سن الشباب يا فتى، عند المشي بيحمد القوم السرى. ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا، ذكره البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه. وإنما يعسر التعلم في الكبار كما بينه الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين، لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق، فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد السابع من معاقد تعظيم العلم، وهو المبادرة إلى تحصيله، أي المعاجلة إلى تحصيله، واغتنام سن الصبا والشباب، فإن سن الصبا والشباب تكون النفوس فيها أقوى مع قلة الشواغل والقواطع. ثم ذكر كلام أحمد رحمه الله أنه قال: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط، أي يذهب ذهابا سريعا، أي يذهب ذهابا سريعا بمنزلة شيء كنت أحمله في كمي ثم سقط وزال عني. ثم ذكر أن العلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، أي في قوة بقائه، فمن تلقى العلم صغيرا بقي فيه طويلا. ثم أنشد: ألا اغتنم سن الشباب يا فتى، عند المشيب يحمد القوم السرى. ثم ذكر أن ما سبق بيانه من المبادرة إلى تحصيل العلم في سن الصبا والشباب لا ينبغي أن يتوهم منه أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا، ذكره البخاري في صحيحه. فطلب العلم مع الكبر ممكن، لكنه يشق على النفس، كما قال: وإنما يعسر التعلم في الكبر كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين، لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق، فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم، أي من جاهد نفسه حال كبره في مغالبة الشواغل والقواطع والعلائق فإنه يدرك العلم. وفي أخبار علماء الأمة من طلب العلم كبيرا فصار في العلم رأسا، ومنهم من يطلب من لم يطلب بعض أنواع العلوم إلا وقد خالطه الكبر،
كأبي الفرج بن الجوزي فإنه لم يطلب علم القراءات إلا وقد جاوز 70 مع ما يلقاه متلقي علم القراءات من شدة في ضبط وجوهها واختلاف أهل القراءة فيها، ومع ذلك وجد في نفسه قوة لتخلصه من الشواغل والعلائق وتجريده نفسه في طلب ما يريده.
أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد الثامن لزوم التأني في طلبه وترك العجلة. إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة، إذ القلب يضعف عن ذلك، وإن للعلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن. وإذا كان هذا وصف القرآن ميسر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فما الظن بغيره من العلوم. وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة، كما ذكره الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه المتفقه، والراغب الأصفهاني رحمه الله في مقدمة جامع التفسير، ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله رحمه الله: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرافعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام.
قول عبد الكريم.
نعم أحسن الله عليك. ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي: طعام الكبار سم الصغار.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثامن من معاقد تعظيم العلم، وهو لزوم التأني في طلبه وترك العجلة، فيأخذه أخذا حسنا لا يستعجل فيه. وحامله أن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة، لأن القلب يضعف عن حمله، فإن للعلم في القلب ثقلا كثقل الحجر في اليد. فكما يجد أحدنا ثقلا في يده إذا حمل حجرا، فإن القلب يجد ثقلا إذا حمل علما. ومنه قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني في القرآن، فإنه ثقيل على القلب بما يجده العبد في مكابدة من تمام حفظه وحسن معناه. فهذا هو المراد بثقله، ما يجده العبد من مكابدة في ضبط لفظه وحسن فهمه. وإذا كان هذا وصفا للقرآن وهو الذي يسره الله، فما الظن بغيره من العلوم. ثم ذكر أن تنزيل القرآن الكريم وقع منجما مفرقا، أي في أوقات مختلفة باعتبار الحوادث والنوازل، لأجل هذا، وذلك في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي دفعة واحدة. كذلك لنثبت به فؤاده، أي المنفعة في حصوله نزولا مدرجا حصول ثبوته في قلبك وثباتك به. فكذلك وجود العلم في القلب يكون على هذا الوجه. وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه، ذكره الخطيب البغدادي والراغب الأصفهاني. ثم أنشد بيتي ابن النحاس الحلبي: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، أي إنما السيل وهو الماء الهادر الكثير اجتماع النقط، أي حصل باجتماع نقط المطر شيئا فشيئا.
ثم ذكر أن مقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. فمن أراد أن يوقف نفسه على جادة التأني فإنه ينبغي أن يرعى هذين الأمرين، وأولهما أن يبدأ بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، فإن أهل العلم أرادوا تقريبه فجعلوه في مختصرات وجيزة، فإذا حفظتها وفهمت معانيها ترقيت درجات في تحصيل ذلك العلم. والآخر أن تميل وأنت في تلك الحال عن مطالعة المطولات التي لم ترتفع بعد إليها، لأن مضرتها وخيمة، فإن المرء إذا عرض نفسه للنظر في المطولات مع عدم اكتمال العدة وقوة الآلة فإنه قد يجني على دينه، فإن تلك المطولات فيها ذخائر العلم ومعاقد الأنظار التي اختلف فيها النظار، ومحارات الأفكار التي تجاذبها الأذكياء من أهل العلم، وإنما يحصل الانتفاع بها عند قراءتها مع اكتمال الآلة. فإذا اكتملت الآلة للمتعلم ثم طالع المطولات انتفع انتفاعا كثيرا، وإذا تسلق إلى مطالعتها مع ضعف الآلة ربما رأى فيها أشياء يزيفها وحقائق يضعفها ومعان لا يفهمها على الوجه الذي أراده المتكلم بها، فيقع في الجناية على نفسه. وهذا معنى ما قال: وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. ثم ذكر قول عبد الكريم الرفاعي: طعام الكبار سم الصغار، أي العلوم التي ينتفع بها من كملت آلته تكون بالنسبة للصغار كالسم، تكون بالنسبة للصغار كالسم. فأنت تجد من لم تكتمل آلته ربما يطالع فتح الباري، ثم يجد مصنفه يقول: وفي رواية أبي ذر كذا وكذا، وفي رواية أبي ذر كذا وكذا، ثم ينتج منه أن يقول: كنت أظن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية للحديث، فوجدت أن أبا ذر أكثر منه، لما رآه من كثرة ذكر الحافظ بن حجر له في فتح الباري أنه في رواية أبي ذر كذا وفي رواية أبي ذر كذا. هذه الحقيقة صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. طيب ويقول عند الحافظ دائم وفي رواية أبي ذر وفي رواية أبي ذر
الهرم
بذر
أحد رواة البخاري.
إيه منه؟
أبو ذر الهروي.
الهروي أكيد، ولا من شو اسمه؟ أبو ذر الهروي اسمه عبد. أبو ذر الهروي أحد رواة البخاري، فهذا يظن أن الحافظ عندما يقول وفي رواية أبي ذر يظنها أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، فانظر هذا لأنه ما عرف العلم كما ينبغي وقفز السلم يأتي بمثل هذه الأقوال، وغيرها أشد، يعني من الأقوال التي يقع فيها من يخطئ طريق العلم أشد وأكثر، تجد أحدهم يجرد هذه المطولات فيخرج بالمطمات لأنه لم يأخذ العلم كما ينبغي. فهذا هو معنى هذه الجملة، أن الإنسان إذا عرض نفسه لما ليس حقا له جنى على نفسه بالإزراء والعيب والغلط في العلم، فإذا وصل إليه حال قوته انتفع به انتفاعا كثيرا. وتقرير هذا المعنى لا يراد منه منع مطالعة المطولات مطلقة، لكن منعها عمن لم يترشح إليها. وهذا صح ولا غير صح؟ غير صحيح. صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. وإن اغتر بعض الناس ويقول هذا حجب للعلم عن الناس، هذا جهل. أنت الآن لو أردت أن تدرس في الابتدائي، دخلت في الابتدائي، أول العمليات الحسابية التي ستأخذها ما هي؟ الجمع. طيب ليش ما يعطونا ضابطة وجاوجة؟ ليش ما يعطونا علوم المطولات عشان يستفيد يصير عالم في 5 أيام؟ لأن ملكته العقلية لا تستوعب. فكذلك العلم الشرعي وما تعلق به من العلوم الآلية، ملكتك العقلية تحتاج إلى تدريجها شيئا فشيئا. فمن سار في هذه الجادة وصل إلى المكلة في العلم، ومن اغتر بأنه يعرف يقرأ ويفهم كما يقول عن نفسه وهجم على العلم وصار يطالع في المطولات، يرجع على نفسه بالضرر.
نعم.
أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد التاسع الصبر في العلم تحملا وأداء، إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر، فأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبيرها عليه، ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه، ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله أيضا: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فبالصبر يخرج من معرة الجهل، وبه تدرك لذة العلم. وصبر العلم نوعان: أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ يحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، لكل إلى شأو العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد التاسع من معاقد تعظيم العلم، وهو الصبر في العلم تحملا وأداء. والتحمل هو الأخذ والتلقي، والأداء هو التبليغ والبث، ثم ذكر أن الأمور العظيمة لا تحصل إلا بالصبر، ولهذا أمرنا بالصبر والمصابرة لتحصيل أصل الإيمان تارة وتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير في تفسيرها بالآية: هي مجالس الفقه، أي اصبر في مجالس العلم والفقه، فإن نفسك تنزعك إلى غيرها. فأحدنا إذا جلس في مجلس علم ينتفع فيه نازعته نفسه إلى أنواع من المنازعة، فتارة تحدثه بالجلوس مع أصحابه، وتارة تحدثه بالجلوس مع أهله وإخوانه، وتارة تحدثه بالنظر في السماء وركوب البحر، وتارة تحدثه بشرب قهوة أو شاه، فهي تنازعه. فلا يتخلص منها العبد إلا بأن يصبر نفسه ويرى أن العلم عبادة، فكما يصبر نفسه في الوقوف بين يدي الله في أداء الفرائض في الصلوات الخمس، ينبغي له أن يصبر في تعلم العلم، ويكون ذلك واجبا عليه في رفع الجهل عنه، فإنه لا بد أن يتعلم من الدين ما يقيم به عبادته، ومن لا يتعلم ما تقوم به عبادته يكون آثما في ذلك. ثم ذكر أن الصبر به يخرج من معرة الجهل، فعيب الجهل ونقصه لا يخرج به العبد إلا مع الصبر، وكذلك لذة العلم وحلاوته والأنس به لا تدرك إلا بالصبر. ثم ذكر أن الصبر في العلم نوعان: أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. فلا يكمل أمر العلم أخذا وأداء إلا بالصبر. ثم قال: وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما. فإن المرأة قد يصبر مدة ثم تنازعه نفسه،
فلا يخرج من هذه المنازعة إلا بدوام تصديرها حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ثم أنشد قول الأول: لكل إلى شاو العلا وثباته. والشاو هو الغاية، أي لكل إلى غاية العلا وثبات، أي قفزات، ولكن عزيز في الرجال ثباته، أي يقل في الخلق الثبات على مطلوبهم. قال بعض من مضى: من ثبت نبت، أي من ثبت في ابتغاء ما يريد حصل له ما يريد.
نعم. أحسن الله عليك. قال المصنف وفقه الله: المعقد العاشر ملازمة آداب العلم. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل أدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. والمرء لا يسمو بغير الأدب، وإن يكن ذا حسب ونسب، وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه. قال يوسف بن حسين: بالأدب تفهم العلم، لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم عن
يعز
أحسن عليك وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده. ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم. قال مالك بن أنس لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. قال مخلد بن الحسين لابن مبارك يوما: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكانوا يوصون به ويرشدون إليه. قال مالك رحمه الله: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة، تعني ابن أبي عبد الرحمن فقيه أهل المدينة في زمنه، فتعلم من أدبه قبل علمه. وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب. أشرف الليث بن سعد رحمه الله على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا يكرهه، فرأى منهم شيئا كأنه كرهه، فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟
ذكر المصنف وفقه الله المعقد العاشر من معاقد تعظيم العلم، وهو ملازمة آداب العلم، واستفتحه بذكر كلام ابن القيم المبين أن أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فمن كان ملازما الآداب حصلت له السعادة في الدنيا والآخرة، ومن كان قليل الأدب كانت قلة أدبه عنوانا دالا على شقاوته وخسارته في الدنيا والآخرة. ثم أنشد قول الأول: والمرء لا يسمو بغير الأدب، وإن يكن ذا حسب ونسب. ثم ذكر أن العلم لا يصلح إلا لمن تأدب بآدابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه، وأن يوسف بن الحسين قال: بالأدب تفهم العلم. ثم بين معناه فقال: لأن المتأدب أي المتخلق بالآداب يرى أهلا للعلم، أي محلا للعلم، فيبذل له، وقليل الأدب يعز العلم أن يضيع عنده، أي يمتنع صاحب العلم من بذله لقليل الأدب إكراما وإعظاما للعلم، أن يضعه عند غير أهله. ثم قال: ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. واجعل هذا محل قلبك مع تذكر ما سبق ذكره من أن ما يطلب من العلوم يقدم فيه الأهم، فأنت تجد أحدنا يطلب علما كثيرا في أنواع مختلفة ولا يكون من مطلوبه علم الآداب، فعلم الآداب وتهذيب الأخلاق والسلوك يكون قليل القدر في نفسه، لأنه يرى أن هذا أمرا ليس ذا بال مع جلالة قدره، وأن حسن الخلق من أعظم ما يدرك به العبد الخير في الدنيا والآخرة. ثم ذكر قول محمد بن سيرين: كانوا
يعني من مضى من الصحابة والتابعين يتعلمون الهدي أي الأدب والخلق الحسن كما يتعلمون العلم. يعني الآن لو عقدنا درس في الآداب كتاب في الآداب تجد أكثر الناس يرون هذا الدرس يقولون في الآداب ما حد يحتاج يا أخي الآداب، كلنا نعرف الآداب. ثم بعد ذلك إذا جلست في مجلس لترى كيف الآداب تجد أنواع من الآداب، تجد بعض الناس ينتسب إلى العلم فيأتي إلى باب مغلق مباشرة يفتح، ما يستأذن ثلاثا وينتظر الإذن لا، وبعد ذلك إذا رأى درس في الأدب قال يا أخي ما نحتاج في الأدب شيء، الأدب أمر سهل. وإذا رأى دورة تقدم باسم البروتوكول بين العاجل والآجل راح سجل، يقول هذه فيها تطوير إيش للذات، وهو بروتوكول يعني أدب سلوك. وفي شرعنا وأثار السلف ما يغني عن مثل هذه الأشياء، فلو تعلمنا ما في ديننا لأغنانا عن غيرنا، لكننا جهلنا في ديننا ثم جهلنا أننا نجهل ديننا وضربنا قددا في طلب علوم نظنها علوما وهي في الحقيقة لا تغني عن الخلق شيئا، بل فيها ما يخالف الشرع. يعني بما ذكرنا الأدب أحدهم تجد في بعض كتب البروتوكول يقول إذا قدم لك أحد مشروب فلا تشربه كله ولكن أترك قليلا منه في آخره لئلا يتهمك بالشرع، وحنا في الشرع أمرنا بأن نستوفيه، فإنك لا تدري أين البركة، يعني ما تدري البركة في أوله أو في آخره، فانظر الفرق بين علومنا وعلومهم. ثم ذكر أن طائفة من السلف كانوا يقدمون تعلم الأدب على تعلم العلم، قال مالك لبعض أقاربه يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، يعني تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، لأنك إذا صرت مؤدبا حال الطلب انتفعت. وكانوا يظهرون حاجتهم إليه، قال مخلد بن الحسين نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، وكانوا يوصون به ويرشدون إليه، قال مالك كانت أمي تعممني، يعني إيش تلبسني العمامة، ليش تلبس العمامة، ليش تلبس العمامة، طيب إذا صار صغير ليش تلبس العمامة، ترقية له إلى الكمالات، يعني تلبس العمامة التي هي حال أهل الكمال من طلاب العلم والعلماء، فتلبسه لباسهم ليسير بسيرهم، فكانت تعممه. ثم تقول له اذهب إلى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فقيه أهل المدينة فتعلم، ماذا قالت، تضيع الأدب. يعني أكثر أسباب ضياع العلم في الناس اليوم هو عدم معرفة الآداب، تجد عدم معرفة الآداب، لا يتأدبون بأدب العلم ولا يحرصون عليه، فعند ذلك يمنعون العلم، لأن العلم ميراث النبوة، والله عز وجل لا يجعل العلم النافع إلا في القلوب الطاهرة المتأدبة بأدب العلم. وأما القلوب الملطخة بالأوساخ التي لا تعرف أدب العلم فإن الله يعز العلم عن أن يجعله في تلك القلوب. ثم ذكر حال الليث لما أشرف، يعني اطلع على أصحاب الحديث أي من طلبة العلم، فرأى منهم شيئا كأنه كره، يعني كجلبة صوت واختلاطه، فقال ما هذا، أنتم إلى يسير من الأدب أي قليل من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم، لأن قليل العلم مع الأدب تعظم بركته، لأن قليل العلم مع الأدب تعظم بركته، وكثير العلم مع قلة الأدب تذهب بركته، وكثير العلم مع قلة الأدب تذهب بركته. قال فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر، أي ممن سلب الأدب ولم يتأدب بالأخلاق الكاملة والخصال الفاضلة، فحينئذ يكون المقال في تشنيع حاله وتبشيعه أعظم مما ذكره الليث بن سعد رحمه الله تعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وهنا أنوه إلى أمور، أولها أن الجدول المعلن على التقريب، فقد يكون الكتاب في درس أو درسين، وربما عقدنا أياما علمية نقرأ فيها كتابا
تاما لنسير سيرا حسنا في البرنامج. وثانيها أن هذا البرنامج يوجد له حلقة للحفظ تصاحبه بعد صلاة المغرب، عين فيها حفظ 6 متون معلنة هي 3 الأصول والمفتاح في الفقه والأربعين النووية والعقيدة الوسطية وكتاب التوحيد ومعاني الفاتحة وقصار المفصل، ويبدأ التسجيل فيها والعمل بمضمنها من الأسبوع القادم. وثالثها أن كل كتاب نختمه يتبعه اختبار يكون بعده، فإذا فرغنا من هذا الكتاب وهو خلاصة تعظيم العلم يكون في الدرس الذي يليه عند بداية شرح 3 الأصول اختبار في هذا الكتاب، وكل ما يتعلق بالدرس اختبارا أو إجابة أو استرسالا في البيان هو من متعلقاته، فكل من يحضر الدرس يحضره من أوله إلى آخره، كما أن المتكلم به يجلس من أوله إلى آخره ويتحدث فيه، لا يتحدث إلى هؤلاء الإخوة الجالسون هنا بل يتحدث حتى إلى أولئك، فالدرس يكون درسا للجميع، فإذا انتهينا انتهينا جميعا وإذا ابتدأنا ابتدأنا جميعا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والخير والإعانة على البر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالية بالخبر، هداية هاتف رقم 8655557، جوال رقم 0508255557.